بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإخوان بتسجيلات يا أجمعين بالجزاء العاصمة أن يقدم هذه المادة سائلين الله عز وجل أن ينفع بها.
قول مؤيد بهذا الحديث الصحيح السريح، ويريد أن يأخذ حكم الجهل من هذه الأحاديث أو من الحديثين، لأن هذين كانا يجهلان، ومع ذلك قال أفطر الحاجم والمحجوم. لو صح الحديث لصح الاستنباط، ولكن هل صح الحديث هو محل نظر. فكرة الذي بعده.
وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، رواه أحمد والبخاري. وفي لفظ احتجم وهو محرم وصائم، احتجم وهو محرم صائم، رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وصححه. وعن ثابت البناني أنه قال لأنس بن مالك: كنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف، رواه البخاري. وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الوصال في الصيام والحجامة للصائم إبقاء على أصحابه، ولم يحرمهما، رواه أحمد وأبو داود. وعن أنس قال: أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أفطر هذان. ثم رخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم، رواه الدارقطني. وقال: كلهم ثقات ولا أعلم له علة.
وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، رواه أحمد والبخاري. وفي لفظ احتجم وهو محرم وصائم. هذا الحديث صحيح وصريح، إذا زدنا عليه قصة ثابت البناني أحد كبار التابعين وأحد كبار تلاميذ أنس بن مالك، أنه قال لأنس بن مالك شيخه: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا. قال أنس: لا، إلا من أجل الضعف، رواه البخاري. هكذا ينبغي أن يرجع اللاحق إلى فهم السابق. هذا التابعي الكبير يسأل أستاذه الصحابي أنس بن مالك: أكنتم تكرهون الحجامة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيبين أنس سبب الكراهة: إنما يكرهون الحجامة لا لأنها مفطرة، ولكن لكونها تضعف الصائم، فإذا ضعف ربما اضطر إلى الإفطار إلى أن يفطر. الرجوع إلى السلف، إلى مفهوم السلف في كل شيء فيه بركة، في الأحكام، في العقيدة، وخصوصا في المسائل المختلفة والمختلف فيها كهذه المسألة وغيرها. وإن كانت هذه المسألة من الفروع التي يجوز فيها الاجتهاد، لكن في مسائل الأصول المختلف فيها ما أكثرها ينبغي أن نرجع إلى مفهوم السلف ليكون فهمنا مطابقا لمفهوم السلف، لذلك نكون على خير. هذه الأحاديث التي تقدمت كلها يحكم عليها بالضعف، أولا من حيث الإسناد، وثانيا لهذه المخالفة، وثالثا لهذا المفهوم الصحيح الذي بيّنه أنس: سبب كراهتهم للحجامة لا لأن الحجامة تفطر، ولكن كونها تكون سببا للضعف. وعلى هذا من عادته أن يحتجم عليه أن يحتاط ويحتجم ليلا لا نهارا، لأن بعض الناس لهم عادة في أن يحتجموا في السنة مرة أو في الشهر، إذا صادف ذلك شهر رمضان فينبغي أن يتم ذلك ليلا لا نهارا، وإن كان لا يحكم عليه بأنه أفطر، ولكن لكونه يؤدي إلى الإفطار فالأحوط أن يستعمل ذلك ليلا. هكذا يقال في الحقن الإبر، لأن الإبر غير المغذية محل خلاف كونها مفطرة أم لا. أما الحقن المغذية التي تقوم مقام الطعام فهي مفطرة قطعا، ولا يجوز استعمالها للصائم نهارا. لكن الإبر التي للعلاج وإن كان ليست محل اتفاق بأنها مفطرة، ولكن الأحوط استعمال ذلك ليلا. كذلك قلع الضرس وما يتبع ذلك من الأمور التي قد تؤدي إلى الإفطار في النهاية وإن كانت في نفسها ليست مفطرة، ينبغي استعمال ذلك ليلا لا نهارا. وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى كذلك من كبار التابعين عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال، أن يصوم الإنسان ليله بنهاره متصلا، إنما نهى عن الوصال في الصيام وعن الحجامة للصائم إبقاء على أصحابه ولم يحرمهما. ليس الوصال بمحرم ولا الحجامة محرمة، ولكن إنما نهى عنهما إبقاء عليهم ورحمة بهم وشفقة عليهم، ولئلا يؤدي ذلك إلى العجز عن العبادة، لأن من واصل قد يعجز عن أداء أي عبادة غير الصيام. أما إذا صام نهاره وأفطر ليلة قوي على جميع الأعمال جميع العبادات. إذن رحمة بهم وشفقة عليهم نهاهم عن الوصال، كذلك الحجامة كما تقدم. لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، وإن كان بحث الوصال سيأتي، إنما ذكر هنا من باب الاستطراد بالمناسبة، ليس هذا محله، لكن لا بأس من أن نبحث. لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عن الوصال توقفوا وربما ناقشوا، قالوا: يا رسول الله أنت تواصل، كيف تنهانا؟ قال: لست كهيئتكم، فإني أبيت عند الله يطعمني ويسقيني، يجوز يسقيني ويسقيني فعلان، أبيت عند ربي يطعمني فيسقيني أو يسقيني. عند أهل الحديث الحديث على ظاهره بأن الله يسقيه ويطعمه من حيث لا يشعر أحد بطعام وبشراب لا يفطر. قال بعضهم: يعطيه قوة من يطعم وقوة من يشرب، يعني في تفسير الحديث. فكل هذا لا يؤخذ منه التحريم على الصحابة، وهذا التشديد كله تشديد لأجل الرحمة والإبقاء عليهم. هذا الحديث مع ذاك لا يتنافيان، وإنما لذلك أباح لهم إذا كان لابد من الوصال فليكن إلى السحور. إذا كان لابد أن يوصل الإنسان الصيام في غير النبي عليه الصلاة والسلام فليكن ذلك إلى السحور. إذن القضية ليست قضية تحريم، قضية رحمة وشفقة وإبقاء عليهم. لذلك لما لم يقتنعوا واصل بهم يوما ثم يوما، ولكن من توفيق الله تعالى ولطفه بهم انتهى الشهر، لأن كان ذلك في آخر الشهر، ليؤدبهم بهذا الوصال ليدركوا ذلك. كل هذه المعاني وهذه التصرفات تدل على أنه ليس محرما لذاته، وإنما نهي لهذا الغرض الذي أشار إليه الصحابي هنا، أي إبقاء على أصحابه ولم يحرمهما، لم يحرم كلا من الوصال والحجامة. الذي يظهر لي أنا لا معارضة بين هذا وبين تلك الأحاديث، وهي كثيرة وسوف تمر بنا إن شاء الله. وعن أنس قال: أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هذان الحاجم والمحتجم. ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد أي فيما بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم. رواه الدارقطني وقال: كلهم ثقات ولا أعلم له إلا. أما هذا الحديث إنما يفيد حكما آخر جديدا، وهو النسخ. كانت الحجامة منهي عنها، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فكان النهي منسوخا. لا بس إذا حملنا النهي فيما تقدم على الإبقاء لا للتعليم، ونفس هذا المعنى أو هذا المعنى نفسه نسخ فيما بعد، وعمل بالحجامة بعض الصحابة الذين فهموا مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهي وهو أنس كان يحتجم. والخلاصة إن الحجامة ليست محرمة ولا هي مفطرة، ولكن الأحوط للإبقاء على الصائم ولئلا يضعف بعد خروج الدم ولئلا يؤدي ذلك إلى الإفطار لا ينبغي استعمال الحجامة الآن إلا ليلا، هذا من باب النصح والتوجيه فقط. وإلا إذا كان أنس يحتجم لقائل أن يقول طالما أنس الذي فهم مراد رسول الله عليه الصلاة والسلام احتجم لنا أن نحتجم، ليس لنا أن نمنع، ولكن ظروف الناس تختلف، من يخاف على نفسه من الضعف من خروج الدم لا ينبغي له أن يحتجم، ومن لا يقال لعل أنسا يأنس من نفسه القوة والنشاط وأن الحجامة لا تؤثر فيه لذلك كان يحتجم، من كان كمثله فليحتجم، وعلى كل الأمر فيه سعة، وبالله التوفيق. نعم.
باب ما جاء في القي والاكتحال. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من ذرعه القي فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي، رواه الخمسة إلا النسائي. وعن عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن هودة عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أمر بالأسمد المروح عند النوم وقال ليتقي الصائم، رواه أبو داود والبخاري في تاريخه، وفي إسناده مقال قريب. قال ابن معين عبد الرحمن هذا ضعيف، وقال أبو حاتم الرازي هو صدوق.
باب ما جاء في القيء والاكتحال، أي حكم القيء وحكم الاكتحال للصائم. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، أي من غلبه القيء فخرج بدون اختياره ليس عليه قضاء. أولا ليس من عمله، ثانيا إنه خارج وليس بداخل، الذي يفطر الجرم الذي يدخل الجوف وهذا خرج من الجوف، إذا ليس بمفطر. ومن استقى عمدا فليقضي، رواه الخمسة. أما الذي استقى، أولا هذا نوع من تصرفه وعمله، ثانيا من استقاء وتكلف يحتمل بل الغالب أنه يرجع شيء من القيء إلى جوفه بخلاف من غلبه. أما الذي غلبه القيء فالغالب الكثير أنه يخرج كله ولا يخرج شيء من فمه إلى جوفه بعد أن خرج إلى ظاهر الفم، هذا الغالب على من يغلبه القيء. وأما الذي يتكلف فيستقي في الغالب الكثير أن بعض الشيء قد يعود إلى جوفه، هذا الذي يعود هو المفطر، لأن الأصل المفطر هو الداخل لا الخارج، هذا هو الفرق بين من غلبه القيء وبين من استقى. وأما حديث الإسمد الكحل لم يصح، ولكن الأحوط هنا يعمل الإنسان للاحتياط، في الغالب الكثير الكحل يدخل في الحلق وقد يخرج مع النخامة، لذلك قد يكون عرضة لأن يدخل شيء من الكحل إلى جوفه، لا ينبغي استعماله نهارا من باب الاحتياط لا من باب التحريم. وكان من هديه عليه الصلاة والسلام الاكتحال ليلا عند النوم، والذي يكتحل بعد العشاء عند النوم وهذا قد يذهب إلى الصباح، لكن الذي يكتحل نهارا قد يعرض صومه للخطر، وإن كان المقام ليس مقام تحريم، والله أعلم. نعم.
باب من أكل أو شرب ناسيا. عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، رواه الجماعة إلا النسائي. وفي لفظ إذا أكل الصائم ناسيا أو شرب ناسيا فإنما هو رزق ساقه الله إليه ولا قضاء عليه ولا كفارة. رواه الدارقطني. وقال إسناد صحيح. وله في لفظ آخر: من أفطر يوما من رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. قال الدارقطني: تفرد به ابن مرزوق وهو ثقة عن الأنصاري. باب من أكل أو شرب ناسيا. عن أبي هريرة قال رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما الله أطعمه وسقاه. رواه الجماعة كلهم إلا النسائي لما فيهم البخاري ومسلم وأحمد. وفي لفظ: إذا أكل الصائم ناسيا أو شرب ناسيا فإنما هو رزق ساقه الله إليه ولا قضاء عليه. رواه الدارقطني. وقال إسناده صحيح. وفي لفظ: من أفطر يوما من رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، إلى آخر الحديث. والحديث صحيح أو الأحاديث صحيحة وصريحة في أن الناس في الأكل والشرب لا قضاء عليه بل صومه صحيح. وإنما الخلاف كما سيأتي في من جامع ناسيا. أما من أكل ناسيا أو شرب ناسيا فهذا صومه صحيح ولا قضاء عليه ولا كفارة. نعود مرة أخرى فنقول: يعتذر للمالكية في إيجابهم القضاء والكفارة معا بعدم ثبوت هذه الأحاديث عندهم. وأما المالكيون اليوم الذين اطلعوا على هذه الأحاديث فلا عذر لهم أن يبقوا على ما كانوا يعتقدون في أن من أكل أو شرب ناسيا عليه القضاء والكفارة أو عليه القضاء على الأقل. هذا غير صحيح مع احترامنا لمذاهب أهل العلم، ولكن واجب النصح يلزمنا أن نقول: القول بأن الناس في الأكل والشرب يقضي أو يقضي ويكفر كلام غير صحيح بصرف النظر عن القائل من هو، لأنه حكم يصطدم مع حكم رسول الله عليه الصلاة والسلام. فعلى من درس ذلك المذهب واعتقد هذا الاعتقاد عليه بعد الاطلاع أن يرجع إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل به ويترك تلك الأقوال مع التماس الأعذار للقائلين. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. المؤلف رحمه الله تعالى أبو البركات. باب من أكل أو شرب ناسيا. حكم من أكل أو شرب ناسيا. في ذلك روى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه. هذا اللفظ من نسي وهو صائم تطوعا فريضة من رمضان نذرا كفارة شامل لجميع الصيام فليتم صيامه، فإنما الله أطعمه وسقاه، أي لا إثم عليه لأنه لم يتعمد ولكن الطعام جاءه من قبل الله سبحانه، وما كان من قبل الرب لا إثم فيه. فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. رواه الجماعة إلا النسائي. وفي لفظ: إذا أكل الصائم ناسيا أو شرب ناسيا فإنما هو رزق ساقه الله عليه ولا قضاء عليه. والحديثان صريحان في صحة صوم الناس وفي عدم القضاء عليه. رواه الدارقطني. وقال إسناده صحيح. وفي لفظ عند الدارقطني: من أفطر يوما من رمضان، هكذا بالتصريح، ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. لهذه الجملة الأخيرة من الحديث أعدنا هذا الدرس. وقد ناقش بعض الفقهاء، قالوا يحمل ذلك على التطوع، أي بعض الفقهاء الذين يرون إن من أكل في رمضان ناسيا أو شرب ناسيا فعليه القضاء. هذا ما تقرر عندهم في المذهب، وأرادوا الإجابة على هذا الحديث وحاولوا حمل الحديث على التطوع، ولكن رواية الدارقطني صريحة في أن من رمضان وصريحة في نفي القضاء والكفارة معا. إلى هذا المذهب إلى صحة صوم الناس وعدم القضاء والكفارة بل وعدم الإثم وأن الصيام صحيح، إلى هذا ذهب الجمهور جمهور أهل العلم بما في ذلكم ثلاثة من الأئمة: الإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي والإمام أحمد. وخالف في ذلك الإمام مالك وبعض التابعين ابن أبي ليلى والقاسمية من أئمة آل البيت. هؤلاء يرون إن من أكل ناسيا فقد بطل صومه ولزمه القضاء، وهذا القول يصطدم مع النص الصحيح السريع. سبق أن اعتذرنا لهم قبل أن نطلع على كلامهم لعل الحديث لم يبلغهم أو بلغهم ولم يصح عندهم، وفي ذلك نوع من التسامح في كلامنا لعله لم يصح عندهم لأن الحديث صحيح. ولكن اعتذر بعض المالكية بعذر حكم عليه المحققون من علماء الحديث بأنه عذر باطل، قالوا لأن هذا الحديث من أخبار الآحاد وهو مخالف للقاعدة، هكذا اعتذروا، وهذا عذر خطير ليس بباطل فقط، رد حديث صحيح قبل أن يطعنوا في صحته بدعوى إنه من أخبار الآحاد عذر باطل كما قال الإمام الشوكاني، بل هو غريب. عهدنا بهم إنهم يردون أخبار الآحاد في الأصول أي في باب العقيدة، ويقبلون أخبار الآحاد في الأحكام، فإذا بهم اليوم يردون حتى في باب الأحكام في الفروع، وعذر ليس له فيه سلف. لذلك أردنا أن ننبه طلاب العلم بأن رد الأحاديث بمثل هذه العذار لا ينبغي أن ينخدع بذلك صغار الطلبة، فهو اعتذار باطل بصرف النظر من القائل، لأن العبرة عندنا للقول لا للقائل. الصحة وعدم الصحة العبرة للقول، قول صحيح قول غير صحيح بصرف النظر عن القائل من هو. فرد أحاديث الصفات بكونها آحاد لم تكن محل اتفاق، بل ذلك الرد باطل، وفي باب الأحكام من باب أولى. العبرة عند أهل السنة والجماعة قديما وحديثا صحة الحديث سواء كان في باب العقيدة أو في باب الفروع، فإذا صح فلا يجوز رده بدعوى مخالفة القاعدة. وقد أحسن الإمام الشوكاني في مناقشة هذه القاعدة فبين أن الحديث نفسه هو القاعدة في هذا الباب، أي بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن من نسي ليس عليه قضاء ولا كفارة، وبيان أن العمد هو الذي يفسد الصيام، وبيان أن الجماع وحده هو الذي يوجب الكفارة مع القضاء. هذه هي القاعدة، ينبغي أن تعتبر هذه هي القاعدة التي تعرض عليها آراء الرجال، ولا يجوز رد هذه الأحاديث وأمثالها بآراء الرجال بدعوى إن هذا الحديث من أخبار الآحاد وأنه مخالف للقاعدة، كلام يجب رده. تأثر بهذا الكلام حتى كبار الأئمة، بل قد يكون من المحدثين كابن دقيق العيد، ولكن كما قلنا لا عبرة للقائل، العبرة للقول. الحق دائما لا يعرف بالرجال ومكانتهم، ولكن الرجال هم الذين يعرفون باتباع الحق. الرجل المنصف هو الذي يتبع الحق ولا يلتفت إلى آراء رجال مذهبه. نعم، باب التحفظ من الغيبة واللغو وماذا يقول إذا شتم. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يسخط، فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقول إني امرؤ صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وللصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. متفق عليه. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه الجماعة إلا مسلما والنسائي.
قال المؤلف رحمه الله: باب التحفظ من الغيبة واللغو، وماذا يقول إذا شتم. الغيبة بينها النبي صلى الله عليه وسلم أن تذكر أخاك المسلم بما يكره، إذا كان الذي ذكرته فيه ولكنه يكره، قد يكون طوله يلفت النظر فتذكره، تذكر طوله في غيابه، أو قصره فيه لفت نظر تذكر قصره في غيابه وهو لا يرضى أن تذكر ذلك، يعد من الغيبة. إذا ذكرت في شخص صفة ومتصف بها ولكنه لا يرضى أن تذكر هذه الصفة، ذكرته بهذه الصفة في غيبته فقد اغتبته، وإن لم يكن في أخيك ما تقول فقد بهته. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كذبت عليه ووصفته بصفات ذميمة، هذه الصفات غير موجودة فيه، يعتبر بهت، وإن ذكرته بما فيه مما يكره تلك هي الغيبة. هكذا أوضح النبي صلى الله عليه وسلم ضابط الغيبة. أما اللغو فهو الكلام الساقط، إذا حصل منه كل ذلك ماذا يقول لو شتم؟ هل يقابل الشتم بالشتم أو ماذا يقول؟ هذا ما يبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين الحديثين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث. الفعل رفث بالنسبة للماضي مثلث، رفث ورفث ورفث ماضي. الرفث قد يطلق ويراد به الجماع، فيطلق فيراد به مقدمات الجماع أو كل كلام يتعلق بالنساء، وخصوصا إذا تحدث بذلك مع النساء يعتبر رفث. الجماع رفث، المفاخذة والمعانقة وكل مقدمات الجماع من الرفث، والتحدث في الجماع مع النساء رفث، وقيل حتى مع غير النساء. أي ينبغي أن يكون الصائم عفيف اللسان، لا يتكلم إلا بخير، الكلام اللغو الساقط، وما يتعلق بالجماع يبتعد عن الكلام في ذلك احتراما لصيامه، ليكون صيامه محفوظا بكماله، ولا يصخب. الصخب رفع الصوت واللغط كالذي يفعله أهل السوق. الصائم يكون مهذبا هادئا في كلامه في كلماته، عفيف اللسان، يبتعد عن كل ذلك لتسوم جوارحه مع بطنه وفرجه. فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. الفعل شاتم وقاتل قد تدل على المفاعلة، مشاتمة من الطرفين، وكذلك المقاتلة، ليس هذا هو المراد هنا، لأن المفاعلة قد تأتي في اللغة أحيانا بمعنى الفعل من طرف واحد، كما يقال عالج فلان للأمر، معالجة الأمر وعاناه. المعاناة والمعالجة ليست مفاعلة من الطرفين، وكذلك هنا شاتمه أي شتمه أو إن قتله. القتل هنا السب والإيلام بالسب والشتم، لا القتل الحقيقي. إن حصل من أحد أنه اعتدى عليه بالشتم واللعن والإساءة، ماذا يقول الصائم؟ فليقل إني امرؤ صائم. هل يقول ذلك يخاطب بذلك الذي شتمه يقول بلسان مقاله فيخاطبه فيقول يا فلان إني امرؤ سائل. إلى هذا ذهب كثير من أهل العلم، وقيل يقول ذلك في نفسه، وقال بعضهم يجمع بينهما. وفصل البعض إن كان صائما بصيام رمضان فليقل ذلك بلسانه، وإن كان تطوعا فليقل ذلك بقلبه، لأن القول بأني صائم من المتطوع قد تكون مظنة للرياء وإظهار طاعته، وأما صيام رمضان فهو أمر ظاهر بين الجميع، لذلك لا محظور إذا قال بلسان مقاله إني صائم ليذكر الذي شتمه. في هذا التصريح تذكير لأخيه الذي اعتدى عليه وهو يعلم إنه صائم، لعله سهى، لعله غلبه شيطانه ونفس الأمارة بالسوء، يذكره، يذكر نفسه ويذكر الذي شتمه. لكن إذا كان تطوعا حفاظا على صيامه من الرياء فليصبر، فليقل ذلك في نفسه فلينصرف. هذا الأحوط والله أعلم. والذي نفس محمد بيده عليه الصلاة والسلام. هذا الحكم الأول، باب التحفظ من الغيبة واللغو، الشطر الأول من الترجمة، وما يقول إذا شتم كذلك. الحكم الآتي استطراد، ليس فيه شاهد الترجمة. والذي نفس محمد بيده صلى الله عليه وسلم لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. اختلف في المراد بهذه الجملة، أطيب عند الله في الدنيا، أطيب عند الله في الآخرة، إلى القول الثاني مال كثير أو بعض المحققين على الأقل. ذلك لأن هذا جزاء وأجر، والأجر إنما يكون يوم الجزاء، كما أن المجاهد في سبيل الله يأتي يوم القيامة بجرحه ودمه، الدم اللون لون الدم والريح ريح المسك، إذا قاتل فقتل وجرح في سبيل الله تعالى وعلم الله منه الإخلاص، يكرمه بهذه الكرامة. كذلك الصائم الذي صام صوما حقيقيا، الرائحة رائحة الفم المتغيرة لعدم الطعام لخلو المعدة، يأتي يوم القيامة ولديه هذه الرائحة، وقد تغيرت من كونها رائحة كريهة إلى أنها رائحة طيبة كريه المسك. لهذا فسر بعضهم، ولعل هذا أنسب، لأن المقام مقام الجزاء، والجزاء إنما يكون يوم القيامة يوم الدين، والله أعلم. لذلك لا ينبغي الاستدلال بهذه الجملة على القول بكراهة السواك، لأن هذه الرائحة ليست من أثر الطعام في فمه، مهما استعمل السواك عند السحور ومهما نظف فمه، إن هذه الرائحة لابد أن تقع وتحصل، لأنها من المعدة، من خلو المعدة لترك الطعام. والمسواك سوف لا يزيل، وإن كان يخفف وقتيا ولكنه سوف تستمر هذه الرائحة. والمسواك شرع دائما في الصيام وفي غير الصيام، ووصف بأنه مطهرة للفم ومرضاة للرب. والصائم أولى بالمسواك، لأنه هو الذي يكثر إن شاء الله من ذكر الله تعالى وتلاوة القرآن، إذن بحاجة إلى أن يطهر فمه لذكر الله ولتلاوة كتاب الله وليرضي الله بذلك. لذلك لو قيل إن الصائم أولى ليس في ذلك بعد، والله أعلم. ثم قال حكم ثالث، للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره. هل هذا خاص يعني الفطر عند غروب الشمس يفرح عندما يفطر ويشرب الماء البارد ويتناول ما يسر الله له من الطعام، أو حين يفطر في آخر الشهر عندما ينهي صيامه بتوفيق الله تعالى فيفطر يوم العيد، لا بأس أن يعنى به هذا وذاك ويشمل الأمرين. الفرع حاصل في الحالتين، في حالة الإفطار مساء ويوم عيد الفطر، كل ذلك واقع. وإذا لقي ربه فرح بصومه، متفق عليه. إذا لقي ربه سبحانه يوم اللقاء، واللقاء يدل على الرؤية، لقيت فلانا لا يقال لقاء بدون رؤية. عندما يكرم الله هذا الصائم الصابر بلقائه يوم القيامة ويثيبه على صيامه يفرح بذلك. إذا كان صائما حقيقيا فقبل صيامه، فنسأل الله لنا ولكم القبول. النقطة عند القبول لا عند الإمساك فقط. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به وفي لفظ والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه الجماعة إلا مسلم والنسائي. من لم يدع قول الزور، وهو الذي تقدم، الرفث والصغب واللغو والفاحش من القول لما في ذلك الغيبة، فهي أشد من أشد أقوال الزور الغيبة والكذب. والعمل بذلك، العمل بمقتضى الغيبة وبمقتضى الكذب ونشر ذلك بين الناس، والجهل على الناس بالسب والشتم والإساءة بأي إساءة. من لم يترك كل ذلك فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، أي لا يعتبر محبوبا عند الله عمله هذا. فالله سبحانه وتعالى لا حاجة له في صيامه ولا في صلاته، ولكن المراد بعدم الحاجة بأن هذا العمل غير مرغوب وغير محبوب عند الله، لأن الله يحب الصالحين ويحب العمل الصالح. العمل الصالح محبوب عند الله، الصيام المحترم المحفوظ والصلاة المقبولة والحج المبرور، هذه الأعمال محبوبة عند الله. الله يحب الصالحين ويحب العمل الصالح. لكن الصيام الذي تعرض صاحبه بهذه الأمراض وبهذه المفطرات غير الحسية ليس محبوبا عند الله، هكذا فسر عدم الحاجة، وهذا ما يفهمه الإنسان من اللفظ. وإلا كل مسلم يعلم بأن الله هو الغني الحميد، ليس بحاجة إلى صيامنا وصلاتنا وجميع أعمالنا، بل هو الغني الغنى وصف ذاتي له، ونحن الفقراء إليه. ولكن العمل الذي نسيء فيه لا يكون محبوبا عند الله ومقبولا، لأنه غير طيب، فالله طيب فلا يقبل إلا طيبا.
باب الصائم يتمضمض أو يغتسل من الحر. عن عمر قال: هششت يوما فقتلت وأنا صائم، فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت: صنعت اليوم أمرا عظيما فقبلت وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم؟ قلت: لا بأس بذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ففيما؟ رواه أحمد وأبو داود. وعن أبي بكر بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصب الماء على رأسه من الحر وهو صائم. رواه أحمد وأبو داود.
باب الصائم يتمضمض، الصائم يغتسل من الحر، أي أن كل ذلك لا يؤثر في صيامه. عن عمر رضي الله عنه قال: حششت يوما فقبلت، نشط فحش مع أهله ونشط ورأى من نفسه الإقبال فقبل، ولا يعلم قبل ذلك ما حكم التقبيل. ويحسب عمر رضي الله عنه بأن التقبيل من الصائم أمر عظيم، لذلك أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: صنعت اليوم أمرا عظيما. هكذا لعظم مكانتهم ولقربهم من الله ولطهارتهم وقوة إيمانهم، إن الواحد منهم إذا أحس أنه عمل مخالفة أو هفى هفوة يتأثر ويعظم ذلك تعظيم. لذلك أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: صنعت اليوم أمرا عظيما. هكذا لعظم مكانتهم ولقربهم من الله ولطهارتهم وقوة إيمانهم، إن الواحد منهم إذا أحس أنه عمل مخالفة أو هفى هفوة يتأثر فيعظم ذلك تعظيما. ولذلك نظائر كثيرة وكثيرة جدا، ليس هذا محل عرضها إلا الإشارة لما في ذلك قصة ماعز بن مالك الذي ارتكب فاحشة الزنا فلم يصبر إلى أن طهر، ومن ذلكم قصة الغامدية التي أتت بعد ماعز فقالت للنبي عليه الصلاة والسلام: كذلك هي قد تورطت في هذه الفاحشة، قالت: ها أنا ذا حبلى، لا تردني كما رددت ماعزا. طلبت التطهير، وكان القوم غير معصومين ولكن يقربون من الإسمة، بمعنى لا يتحملون هذه القاذورات والمعاصي إذا وقعوا فيها يبادرون بالاعتراف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فيطلبون التطهير فيما فيه الحد. وعمر رضي الله عنه كان يحسب أن التقبيل من الصائم أمر عظيم وذنب كبير، لذلك أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: صنعت اليوم أمرا عظيما، قبلت وأنا صائم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم هون عليه الأمر، فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم ماذا ترى؟ قال: لا بأس بذلك، هذا يعرف العقل. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فيما إذن هذا التعظيم وهذا الاهتمام؟ إن القبلة بمثابة المسواك إن القبلة بمثابة المضمضة، فالمضمضة مقدمة الشرب والقبلة مقدمة الجماع. كما أن مقدمة الشرب ليست بشرب، كذلك مقدمة الجماع ليست بجماع. ما حصل منك من التقبيل بمثابة المضمضة، لا تحزن ولا تعظم، الأمر هين. صلى الله عليه وسلم هكذا ترجم المؤلف بقول: باب الصائم يتمضمض، أخذ من ضرب المثل بأن المضمضة لا تضر الصائم، كما أن المضمضة لا تضر كذلك التقبيل لا يضر، ولكن التقبيل فيه تفصيل وكلام سيأتي. بمعنى إذا كان التقبيل بالنسبة للشخص بمثابة المضمضة فإنه لا يضر، لكن قد يكون التقبيل بالنسبة لبعض الناس أشد من المضمضة، لا يقف عند هذا الحد، يؤدي إلى الوقوع. إذا كان يخشى من التقبيل أنه يقع خرج من كونه مثل المضمضة، زاد أمره فصار خطيرا. والإنسان يعرف نفسه، إذا كان يعرف من نفسه أن المباشرة وأن الضم وأن التقبيل هذه المعاني تؤدي تثير في نفسه الشهوة فيقع، ينبغي أن يبتعد. هذا التشبيه إنما يتم بالنسبة لمن لا يؤدي تقبيله إلى الجماع، إلى إثارة الشهوة والوقوع في الجماع. وعن أبي بكر بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصب الماء على رأسه من الحر وهو صائم. وهذا أمر لا نزاع فيه بصرف النظر إن هذا الحديث والذي قبله هل هما سالمان من المقال، لكن معناهما صحيح. لو أن إنسانا اشتد عليه الحر فاغتسل أو صب الماء على رأسه ليس عليه شيء. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره رجلا يضلل عليه في السفر، كان صائما في كان صائما في السفر سقط من شدة التعب والعطش، يرشون عليه الماء فيضللون عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر، أي لمن تبلغ حالته إلى حالة هذا الرجل، وقبل ذلك فهو أمير نفسه. الشاهد استعمال ما يخفف الحر والعطش من الاغتسال وصب الماء البارد على رأسه والتظلل، كل ذلك لا يؤثر في الصيام إن شاء الله. نعم.
باب الرخصة في القبلة للصائم إلا لمن يخاف على نفسه. عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقبلها وهو صائم، متفق عليه. وعن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه. رواه الجماعة إلا النسائي. وفي لفظ: كان يقبل في رمضان وهو صائم، رواه أحمد ومسلم. وعن عمر بن أبي سلمة أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو يقبل الصائم، فقال له: سل هذه لأم سلمة. فأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعل ذلك، فقال: يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال له: أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له. رواه مسلم، وفيه أفعاله حجة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له، وأتاه آخر فنهاه عنها، فإذا الذي رخص له شيخ وإذا الذي نهاه شاب. رواه أبو داود. قال المؤلف رحمه الله: باب الرخصة في القبلة للصائم إلا لمن يخاف على نفسه. هذا التفسير الذي أشرنا إليه، الرخصة في القبلة للصائم إلا لمن يخاف على نفسه، لا رخصة له، أي تحرم القبلة في حقه بالنسبة لمن يخاف على نفسه من الوقوع. عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، حديث متفق عليه بين البخاري ومسلم وأحمد، والحديث في غاية القوة. بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام القبلة كان يقبل. وعن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم. المباشرة أعم من القبلة، المباشرة تشمل الضم والمعانقة والمفاخدة، كل ما دون الجماع اسمه المباشرة بما في ذلك القبلة. هذا من باب عطف العام على الخاص. القبلة المباشرة أعم من القبلة، كل ذلك يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قالت أم المؤمنين رضي الله عنها: ولكنه كان أملككم لإربه أو لأربه أو لإربه، كان أملككم لحاجته، أملككم لنفسه وميله وشهوته. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت أقوى الرجال على الجماع لحكمة يعلمها الله، حتى قال بعض الصحابة: كنا نقول إنه أعطي قوة 30 رجلا. لذلك كان حبب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الدنيا الطيب والنساء، لله في ذلك حكمة. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم عزوفا عن الجماع وعن الطيب وعن هذه الملذات، ربما قيل إنه ليس ببشر، وتلك مظنة للغلو فيه وعبادته. لذلك كان يحرص النبي عليه الصلاة والسلام في حماية التوحيد والمنع من الغلو، ويمنع الناس حتى لو قال له قائل ما شاء الله وشئت يغضب لذلك. إذا كان هو متصف بالصفات البشرية أبلغ وصف كحب النساء وحب الطيب، ومع ذلك حاول بعضهم الغلو فيه، فما بالكم لو كان النبي صلى الله عليه وسلم عزوفا بعيدا من هذه المعاني كالملائكة. كان مظنة لفتنة الناس والغلو فيه وعبادته.
لذلك حبب إليه الرب سبحانه وتعالى من دنيانا هذين الأمرين الطيب والنساء. مع ذلك شدة مراقبته لربه وصلته القوية بربه، هذه المعاني تمنعه من اتباع الهوى والشهوات. قد يقبل نساءه وهو صائم، وقد يباشر فيما دون الجماع وهو صائم، لكنه مع ذلك يملك نفسه ويملك شهوته، لا يخاف على نفسه من الوقوع في الجماع. لذلك أم المؤمنين رضي الله عنها مذهبها أنه لا يجوز لكل أحد ما جاز للنبي صلى الله عليه وسلم من المباشرة، لأن أغلب الناس لا يملكون أنفسهم. قد يكون الإنسان ورعا سقيا ملتزما، لكن عندما يكثر من المباشرة مع امرأته في خلوة قد تغلبه شهوته ونفسه الأمارة بالسوء وهو صائم، فيقع في مشكلة فيشكو بعد ذلك شكوى مرة كما سيأتي من صاحب الجماع. لذلك لا ينبغي الإطلاق بأن المباشرة وأن القبلة كل ذلك جائز للناس مطلقا، لا، لا بد من التفريق بين الناس، كما فرقت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهي الفقيهة المعروفة. وذهب بعض الفقهاء أو بعض طلاب العلم إلى أنه يجوز ذلك مطلقا، ولم يلتفتوا إلى هذا الفقه العظيم من أم المؤمنين. هذا خطأ، فينبغي أن نستفيد من هذا الفقه، وذلك هو الأمر الواقع، وخصوصا بالنسبة للشباب. الإنسان الذي قريب عهد بالزواج وهو يعرف نفسه وطبعه في شدة الشهوة أو عدم الشدة، ينبغي التقيد أو ينبغي تقييد المسألة، ولا ينبغي إطلاقها هكذا. وفي لفظ كان يقبل في رمضان وهو صائم، رواه أحمد ومسلم، والأمر ما سمعتم. وعن عمر بن أبي سلمة أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيقبل الصائم، فقال له سل هذه لأم سلمة لأنها قريبته، فأخبرته بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، فقال يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، لذلك بالنسبة لك لا بأس أن تقبل، لكن بالنسبة لنا نحن دون ذلك. كان جوابه عليه الصلاة والسلام أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له، لو كنت أعلم بأن التقبيل يتنافى مع التقوى والخشية ويوقعني فيما يتنافى مع التقوى والخشية لما فعلت ذلك صلى الله عليه وسلم. وفيه في هذا الحديث أن أفعاله حجة، هذا أمر لا نزاع فيه، لأن السنة إما فعله عليه الصلاة والسلام وإما قوله أو إقراره، والفعل حجة والقول حجة وتقرير النبي عليه الصلاة والسلام حجة. وعن أبي هريرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له، وأتاه آخر فنهاه عنها عن المباشرة، فنظرت الناس إلى الرجلين، فإذا الذي رخص له شيخ وإذا الذي نهاه شاب، رواه أبو داود. وهذا مقياس تقريبي ليس كلي، قد يكون شابا ولكنه يملك نفسه، وقد يكون شيخا ولكنه لا يملك نفسه. لذلك ترجع القضية كلها إلى فقه أم المؤمنين رضي الله عنها. أما من كان يعلم من نفسه أنه يملك نفسه وشهوته ولا يقع في الجماع، إذا قبل وباشر فلا بأس في حقه أن يفعل ذلك. وأما من يخاف على نفسه من ذلك ولو كان شيخا لا ينبغي أن يقع في ذلك. هذا هو الفقه الصحيح رضي الله عنه. نعم.
باب من أصبح جنبا وهو صائم. عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال يا رسول الله تدركني الصلاة
تدركني
الصلاة وأنا جنب فأصوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم، فقلت لست مثلنا يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي رواه احمد ومسلم وابو داود. وعن عائشه ام سلمة ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم في رمضان، متفق عليه. وعن ام سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يصبح جنبا من جماع لا حلم ثم لا يفطر ولا يقضي. اخرجاه.
باب من اصبح جنبا وهو صائم وقع الجماع قبل الفجر في الليل ولكنه اصبح جنبا قبل ان يغتسل فامسك فصار صائما وهو جنب، هل ذلك يؤثر في صيامه ام لا؟ الجواب عن عائشة رضي الله عنها ان رجلا قال يا رسول الله تدركني الصلاة صلاة الفجر وانا جنب فاصوم اي يغتسل فيصلي فيصوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا تدركني الصلاة وانا جنب فاصوم اي تأسبي ففعلي حجة. ولكن الرجل قال لست مثلنا يا رسول الله، حتى لو فعلت ذلك لا مؤاخذة عليك، أنت لست مثلنا، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال صلى الله عليه وآله وسلم والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وإن كان الله قد غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر، مع ذلك أرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي، لو كان في ذلك ما يتنافى مع الخشية والتقوى لما فعلت ذلك، لكن إذا وقع الجماع ليلا ولم يقع نهارا وكون الإنسان يصبح وهو جنب ثم يغتسل فيصلي فيصوم ليس في ذلك ما يتنافى مع التقوى وخشية الله أو يؤثر في الصيام، لا فرق بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين غيره، وليس ذلك من خصوصية النبي عليه الصلاة والسلام بل هو عام. ربما أراد أن يفهم الرجل أن ذلك خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام وغيره لا يجوز له أن يصبح جنبا فهو يصوم، فبين النبي عليه الصلاة والسلام لا خصوصية هنا، فيجوز لأي مسلم أدركه الفجر وهو جنب أن يصوم بيد أنه يغتسل لصلاة الفجر ثم يصوم. وعائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم غير احتلام، هذا إخبار بالواقع، وليس معنى ذلك هناك فرق في الحكم بين من يحتلم فيصبح جنبا من الاحتلام وبين من يجامع آخر الليل فيصبح جنبا من الجماع، لا فرق بين الحكمين، ولكن القضية قضية إخبار الواقع، أن الواقع من جنابة النبي عليه الصلاة والسلام من الجماع لا من الاحتلام. من هنا تطرق بعض الفقهاء هل يجوز على الأنبياء الاحتلام أم لا؟ الجواب الاحتلام الذي من تلاعب الشيطان يقال إن ذلك لا يتأتى أو لا يحصل منهم لأن الله قد عصمهم من تلاعب الشيطان، ولكن الاحتلام الذي يكون من امتلاء الأوعية، كون الوعاء امتلأ وتدفق المني بدون رؤية الجماع، قد يرى الإنسان أحيانا المني على فخذه وعلى ملابسه ولم يحتلم أي لم يجامع في النوم، لأن الاحتلام يطلق ويراد به الجماع في النوم، فيطلق فيراد به خروج المني وأنت نائم، خروج المني وأنت نائم بدون أن ترى شيئا يحصل هذا حتى من الأنبياء، والنوع الثاني لا، هكذا قال بعض أهل العلم والله أعلم. وعن أم سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصبح جنبا من جماع لا حلم ثم لا يفطر ولا يقضي، أي لا يعتبر ذلك مفطرا ولا يقضي ذلك اليوم. ومعنى الحديث مبين من الحديثين السابقين، لا من حيث الإفطار ولا من حيث الحلم، وإنما وصفوا جماعه إنما وصفوا جنابته بالجماع إخبار بالواقع لا للتفريق بين الحكمين، وأن ذلك لا يؤثر في الصيام، وليس ذلك خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم بل هو أمر عام للأمة. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. والمؤلف رحمه الله تعالى: باب كفارة من أفسد صومه أو من أفسد صوم رمضان بالجماع. عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. هكذا كانوا كلما يهفو أحدهم هفوة أو يرتكب ذنبا أو يفعل فعلا يراه صعبا وخطأ يبادرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعترفون ما وقع منهم اعترافا، موقفهم كموقف الأطفال من الوالد الرحيم الشفوق. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفق بهم مهما ارتكبوا ما ارتكبوا، لأنه نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام. لذلك تجدون في الجواب جوابا ليس فيه عنف. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. لم يعتبه، ولكنه قال: هل تجد ما تعتك رقبة؟ رقبة بدل أو عطف بيان من ما تعتك، أي هل تجد رقبة تعتكها؟ الرقبة عبد أو أمة، وجاءت هنا مطلقة ولكنها مقيدة بالإيمان كالرقبة التي في القتل، أي رقبة مؤمنة. وهكذا النصوص تقيد بعضها بعضا كتابا وسنة. كلما ذكرت رقبة بدون صفة وبدون قيد أنها تقيد بالإيمان جمعا وتوفيقا بين الكتاب والسنة وبين النصوص، أي رقبة مؤمنة. قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: هل فلتجد فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. من هذا الانتقال من الأول إلى الثاني ثم إلى الثالث وتعقيب ذلك بالفاء، أخذ الجمهور أن هذه الكفارة على الترتيب وليست على التخيير، وهي مسألة خلافية، ولكن السياق يدل على أنها مرتبة، أي تبدأ بالرقبة. من عنده رقبة مؤمنة لا يجزئ أن يصوم شهرين متتابعين، ومن عجز عن الرقبة ولكن عنده استطاعة أن يصوم شهرين متتابعين لا ينتقل إلى الإطعام. وهكذا هذا هو الراجح عند أهل العلم. ثم قال: ثم جلس، سكت عنه النبي عليه الصلاة والسلام فجلس، فلم يعرف الحكم حتى الآن، هل يريد الإسكات عنه أو ماذا ينتظر؟ فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، عرق ويقال عرق، وهو الزنبيل، الزنبيل الذي يسأل 15 ساعة أو 15 ساعة. فقال: تصدق بهذا، أي لكل مسكين ربع ساعة مد. قال: فهل على أفقر منا؟ هل أتصدق على أفقر منا؟ يعني هو وأهله. فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا، ما بين حرتيها الحرة الشرقية والحرة الغربية، لابتي المدينة الحرتين، ليس في داخل المدينة أهل بيت أحوج منا يا رسول الله. هكذا قال. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، أي أنيابه. هذا هو ضحك النبي صلى الله عليه وسلم، أي التبسم، يتبسم، فإذا بالغ في التبسم ظهرت النواجذ، وإلا فدون ذلك. كل ذلك قيل إنه أعجب بأسلوب الرجل، كيف تدرج، بدأ بدعوى الحاجة. أولا ادعى الهلاك وانتقل من الهلاك إلى دعوى الحاجة، ثم طمع أخيرا في أن يطعم هو وأهله من هذه الكفارة نفسها. هذا الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يضحك من أسلوبه وتدرجه. عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام. قال اذهب فأطعمه أهلك، فهل هو يطعم معهم؟ قالوا نعم، إذا أطعم أهله فهو معهم. أي إن هذه الكفارة ليست من ماله، لو كانت الكفارة من ماله الإنسان لا يأكل من كفارته، لا يأكل من كفارته ولا من نذره. لكن إذا جاء المال من خارج ماله، أي ليس من ماله، جاز له إذا كان محتاجا أن يطعم هو ويطعم أهله. هذا ما وصل إليه الرجل. رواه الجماعة وفي لفظ ابن ماجه قال أعتق رقبة، قال لا أجدها، قال صم شهرين متتابعين، قال لا أطيق، قال أطعم 60 مسكينا. وذكره وفيه دلالة قوية على الترتيب، خصوصا في رواية ابن ماجه دلالة قوية على الترتيب. إذا كان الترتيب بالنسبة للرواية الأولى مستنبطا، وفي هذه الرواية يكاد أن يكون نصا. واختلف أهل العلم هل الكفارة عليه فقط أو على المرأة أيضا، وليس في الحديث ما يشير إلى أن المرأة مطالبة بالكفارة. أولا لم تعترف كما اعترف الرجل، ولا يلزم من اعتراف الرجل اعترافها، لأنه يحتمل أن تكون مكرهة، ثم يحتمل أن تكون فقيرة كما كان الرجل فقيرا. في هذا الحديث ليس هناك ما يوجب الكفارة على المرأة، وليس معنى ذلك إن الحكم عام دائما ليس على المرأة كفارة، لا، إذا كانت المرأة مطاوعة فعليهما الكفارة. إنما في هذه الحالة، الحالة مبهمة، هل هي مكرهة أو فقيرة لم يظهر، ولكن في حالة ما تكون المرأة مطاوعة الكفارة عليهما، فيختلفون بعد ذلك هل الكفارة من مال الرجل أو منها أو من مالها. يرى بعضهم إن الكفارة منه لأنه هو السبب وهو الذي أوقعها، ويرى البعض الآخر الكفارة عليها من مالها، والله أعلم. وفي لفظ للدار قطني فيه فقال هلكت وأهلكت، ولكن اللفظ هذه لم تثبت، غير ثابتة، الثابت هلكت فقط. وظاهر هذا أنها كانت مكرهة، أي لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين الحكم بالنسبة لها. يحتمل أنه علم أنها مكرهة ولم يتعرض لذلك، والله أعلم. لأهل العلم بحث في هذه المسألة، فهل يفهم من قولي هلكت إنه كان متعمدا؟ هذا هو الظاهر، لأنه لو كان ناسيا ليس هناك هلاك، إنما الهلاك والذنب إنما يترتب على من تعمد، أما الناسي فلا. لذلك اختلفوا هل الناسي عليه الكفارة أم لا. يرى الجمهور إن الناسي ليس عليه كفارة، لا كفارة عليه، مع استبعاد بعضهم كون الإنسان جامع ناسيا. الاستبعاد ليس بوارد، وإن كان ليس كالطعام والشراب، ولكن يحتمل مع الاحتمال، وحيث لم يبين النبي عليه الصلاة والسلام ولم يستفسر هل هو متعمد أو ناس. قال بعضهم تجب الكفارة على الناس والمتعمد لعدم الاستفسار، وعدم الاستفسار ينزل مقام العموم، الحكم يشمل، ولكن الجمهور استنبطوا الحكم من قولي هلكت، لأن الهلاك إنما يترتب على العامل على المتعمد. ثم هل يجب أن يطعم 60 مسكينا أو لو أطعم مسكينا واحدا 60 يوما هل يكفي؟ يرى الإمام أبو حنيفة جواز ذلك، والجمهور متمسكون بالظاهر لابد من 60 مسكينا، لكل مسكين مد كما ذهب إليه الجمهور. إذن الجمهور يرون الترتيب ويرون لابد من إطعام 60 مسكينا، ويرون عدم الوجوب، عدم وجوب الكفارة على الناس، هذا هو رأي الجمهور. وبالنسبة للقضاء، القضاء يجب عليهما، على الرجل والمرأة، ما لم يثبت أنها ناسية. نعم.
باب كراهة الوصال. عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الوصال، فقالوا إنك تفعله، فقال إني لست كأحدكم، إني أظل يطعمني ربي ويسقيني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إياكم والوصال، فقيل إنك تواصل، قال إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، فاكلفوا من العمل ما تطيقون. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: نهاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الوصال رحمة لهم، فقالوا إنك تواصل، قال إني لست كهيئتكم، إني يطعمني ربي ويسقيني. متفق عليه. وعن أبي سعيد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا تواصلوا، وأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله. قال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقيني. رواه البخاري وأبو داود.
قال المؤلف رحمه الله: باب كراهة الوصال. يفهم من ترجمة أبي البركات بأن النهي ليس نهي تحريم، وهذا النهي للكراهة وليس للتحريم، هكذا قطع، لأن من عادته إذا كان في الحكم تردد عنده لا يبت، فإذا قطع باب كراهة الوصال يفهم إن هذه النواهي لا تدل على التحريم. وكما تقدم السياق يدل على ذلك، لأنه إنما نهاهم إبقاء عليهم كما سيأتي. إذن الوصال يقال مكروه ولا يقال حرام. عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، أن يواصل الإنسان صيامه الليل بالنهار أو النهار بالليل، فقالوا إنك تفعله. وهذا الموقف من الصحابة بشدة رغبة في فعل الخير، وليس قصدهم أن يعصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن يريدون التأثير لينالوا من الأجر ما ينال. فقال: إني لست كأحدكم، إني أظل يطعمني ربي ويسقيني، لست كأحدكم، أي أتحمل ما لا تتحملون من التعب والمشقة، لأن لي ساق يسقيني ومطعم يطعمني، لست كأحدكم. لا ينبغي أن يفهم من هذا نفي البشرية كما حاول بعضهم، وهذا بعيد جدا، فهو بشر، أثبت الله بشرته وأثبت النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، ولكنه بشر ممتاز ميزه الله بالوحي والاصطفاء. إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، هذا هو أي الإيحاء، هو الذي ميزه من سائر البشر، فإلا هو من عنصر بشري. وهنا هذا النفي من حيث الهيئة والصفة لا من حيث الخلقة، فهو مثلنا في الخلقة والبشرية، لكن ليس كأحدنا في تحمل المشقة خصوصا في هذه المسألة، لأن الله يطعمه ويسقيه. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والوصال، فقيل إنك تواصل يا رسول الله، قال: إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، فاكلفوا من العمل ما تطيقون. أما الوصال فلا تطيقون، يطعمه ربه سبحانه وتعالى بطعام حسي، هذا الذي ذهب إليه الكثير، بطعام حسي لا يعلمه أحد، قيل بطعام من أطعمة الجنة، وطعام الجنة لا يعامل معاملة طعام الدنيا، لا يفطر، هذا ما ذهب إليه البعض. وقيل يطعمه ربه بطعام معنوي بأن يعطيه ويمنعه من القوة والنشاط ما يعطى من يطعم ويشرب، وإن لم يأكل ويشرب حسيا لكن يعطى قوة من يأكل ويشرب ولا يتعب، هذا ما ذهب إليه البعض. الذي عليه جمهور السلف مثل هذه النصوص تبقى على ظاهرها، لأن في ذلك البلاغة، البلاغة المطلوبة والمعجزة المطلوبة، أن تبقى النصوص على ظاهرها، كما فالله سبحانه وتعالى يطعمه ويسقيه كما يشاء، وليس بلازم أن يعلم الناس كيف يأتي ذلك الطعام من الجنة فيطعم والناس لا يشاهدون، ليس بلازم، لأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم خصيصيات كثيرة، يمكن يطعمه ربه من هذا الطعام ومن ذاك الشراب من حيث لا يشعره أحد، ويحتمل الوجه الآخر والله أعلم. قال فاكلفوا من العمل ما تطيقون، أي لا تتكلفوا، تأتون من العمل بما تطيقون. وفي حديث كهذا فيه تكملة، فإن الله لا يمل حتى تملوا، أي مهما تكلفتم فالله سبحانه وتعالى لا يلحقه الملل، أي وإن مللتم أنتم التملون إذا أكثرتم من الأعمال ما لا تطيقون يؤدي ذلك إلى الملل، ولكن الله لا يمل. قال بعضهم معناه قد تنقطعون من العمل، وعند ذلك فالله سبحانه وتعالى لا يمل، لا يقطع أطاعه، فأطاعه مستمر. فتسمية فعل الرب سبحانه وتعالى مللا قالوا من باب الازدواج، كقوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، العمل الثاني ليس بسيئة لكن سمي سيئة مشاكلة وازدواجا مع العمل الأول الذي هو سيئة، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. الأخير الذي جاز المعتدي عمله في الحقيقة ليس اعتداء، وإنما هو جزاء للاعتداء، تسميته اعتداء من باب المشاكلة، ويعتبر ويعتبرون كلاما مزدوجا. قال كثير من أهل العلم هذا أسلوب عربي، أيما عربي يسمع مثل هذا الحديث فإن الله لا يمل حتى تملوا، لا يفهم منه إثبات الملل، بل يفهم منه نفي الملل بما يشبه الإثبات، يشبه كلام البلاغيين مدح بما يشبه الذم، أو الذم بما يشبه المدح، أي هذا نفي مبالغة في النفي بما يشبه الإثبات. قالوا من هذا القبيل قولهم لا أفعل حتى يشيب الغراب، فالغراب لن يشيب أبدا، إذا معنى ذلك أنه لا يفعل شيئا، وهذا ما ذهب إليه كثير من أهل العلم، وإن كان بعضهم يتوقف في هذا التفسير ويرى إنه من باب التأويل، الذي يبدو لي ليس في هذا تأويل، التأويل المذموم الذي فيه التحريف، تحريف الكلمة، ليس في هذا تحريف الكلمة، بل هذا إثبات لهذا المعنى الواضح بأسلوب عربي وبأمثلة من الكتاب وبأمثلة من أمثال العرب، ليس في هذا أدنى تأويل، ولكنه بيان وتوضيح. فمن اقتنع بما قلنا هذا الذي اقتنعنا به، ومن لم يقتنع ويرى إن هذا تأويل فقال كما يليق بالله وسكت دون أن يثبت لله مللا فذاك. ولكن إثبات الملل في النفس منه شيء، لأن الحديث ليس نصا، بل يكاد أن يكون نصا عند فهم المعنى في نفي الملل لا في إثبات الملل، والله أعلم. وإن عائشة قالت نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم، قولها رحمة لهم يشير إلى أن النهي ليس للتحريم، هذا ما فهم منه أبو البركات وجعل ذلك كراهة لا تحريما، فقالوا إنك تواصل فقال إني لست كهيئتكم، لست كهيئتكم بالمعنى الذي ذكرنا، أي من حيث التحمل وعدم التحمل. إني يطعمني ربي ويسقيني، متفق عليه، ليس فيكم أحد يطعمه ربه ويسقيه كما يفعل بي عليه الصلاة والسلام. وعن أبي سعيد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تو...
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإخوان بالاستدلال يا أبي نعيم بالجزاء العاصمة أن يقدم ماذا سائلين الله عز وجل أن ينفع بها.
قول مؤيد بهذا الحديث الصحيح السيئ، ويريد أن يأخذ حكم الجهل من هذه الأحاديث أو من الحديثين، لأن هذين كانا يجهلان، ومع ذلك قال أفطر الحاجم والمحجوم. لو صح الحديث لصح الاستنباط، ولكن هل صح الحديث هو محل نظر. اقرأ الذي بعده.
وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، رواه أحمد والبخاري. وفي لفظ احتجم وهو محرم وصائم، احتجم وهو محرم صائم، رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وصححه. وعن ثابت البناني أنه قال لأنس بن مالك كنتم تكرهون الحجام للصائم على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال لا، إلا من أجل الضعف، رواه البخاري. وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إنما نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الوصال في الصيام والحجام للصائم إبقاء على أصحابه، ولم يحرمهما، رواه أحمد وأبو داود. وعن أنس قال أول ما كرهت الحجام للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، ومر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال أفطر هذان، ثم رخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم، رواه الدارقطني. وقال كلهم ثقات ولا أعلم له علة.
وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، رواه أحمد والبخاري. وفي لفظ احتجم وهو محرم وصائم. هذا الحديث صحيح وصريح، إذا زدنا عليه قصة ثابت البناني أحد كبار التابعين وأحد كبار تلامذة أنس بن مالك، أنه قال لأنس بن مالك شيخي أكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، قال أنس لا، إلا من أجل الضعف، رواه البخاري. هكذا ينبغي أن يرجع اللاحق إلى فهم السابق. التابعي هذا التابعي الكبير يسأل أستاذه الصحابي أنس بن مالك أكنتم تكرهون الحجامة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيبين أنس سبب الكراهة، إنما يكرهون الحجامة لا لأنها مفطرة، ولكن لكونها تضعف الصائم، فإذا ضعف ربما اضطر إلى الإفطار إلى أن يفطر. الرجوع إلى السلف، إلى مفهوم السلف في كل شيء فيه بركة، في الأحكام، في العقيدة، وخصوصا في المسائل المختلف فيها كهذه المسألة وغيرها. وإن كانت هذه المسألة من الفروع التي يجوز فيها الاجتهاد، لكن في مسائل الأصول المختلف فيها ما أكثرها، ينبغي أن نرجع إلى مفهوم السلف ليكون فهمنا مطابقا لمفهوم السلف، لذلك نكون على خير. هذه الأحاديث التي تقدمت كلها يحكم عليها بالضعف، أولا من حيث الإسناد، وثانيا لهذه المخالفة، وثالثا لهذا المفهوم الصحيح الذي بيّنه أنس سبب كراهتهم للحجامة، لا لأن الحجامة تفطر، ولكن كونها تكون سببا للضعف. وعلى هذا من عادته أن يحتجم عليه أن يحتاط ويحتجم ليلا لا نهارا، لأن بعض الناس لهم عادة في أن يحتجموا في السنة مرة أو في الشهر، إذا صادف ذلك شهر رمضان فينبغي أن يتم ذلك ليلا لا نهارا، وإن كان لا يحكم عليه بأنه أفطر، ولكن لكونه يؤدي إلى الإفطار فالأحوط أن يستعمل ذلك ليلا. هكذا يقال في الحقن الإبر، لأن الإبر غير المغذية، محل خلاف كونها مفطرة أم لا. أما الحقن المغذية التي تقوم مقام الطعام فهي مفطرة قطعا، ولا يجوز استعمالها للصائم نهارا. لكن الإبر التي للعلاج، وإن كان ليست محل اتفاق بأنها مفطرة، ولكن الأحوط استعمال ذلك ليلا. كذلك قلع الضرس وما يتبع ذلك من الأمور التي قد تؤدي إلى الإفطار في النهاية، وإن كانت في نفسها ليست مفطرة، ينبغي استعمال ذلك ليلا لا نهارا. وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى كذلك من كبار التابعين عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال، أن يصوم الإنسان ليله بنهاره متصلا، إنما نهى عن الوصال في الصيام وعن الحجامة للصائم إبقاء على أصحابه ولم يحرمهما. ليس الوصال بمحرم ولا الحجامة محرمة، ولكن إنما نهى عنهما إبقاء عليهم ورحمة بهم وشفقة عليهم، ولئلا يؤدي ذلك إلى العجز عن العبادة، لأن من واصل قد يعجز عن أداء أي عبادة غير الصيام. أما إذا صام نهاره وأبطل ليله قوي على جميع الأعمال جميع العبادات. إذن رحمة بهم وشفقة عليهم نهاهم عن الوصال، كذلك الحجامة كما تقدم. لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، وإن كان بحث الوصال سيأتي، إنما ذكر هنا من باب الاستطراد بالمناسبة، ليس هذا محله، لكن لا بأس من أن نبحث. لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عن الوصال توقفوا وربما ناقشوا، قالوا: يا رسول الله، أنت تواصل، كيف تنهانا؟ قال: لست كهيئتكم، فإني أبيت عند الله يطعمني ويسقيني، يجوز يسقيني ويسقيني فعلان، أبيت عند ربي يطعمني فيسقيني أو يسقيني. عند أهل الحديث الحديث على ظاهره بأن الله يسقيه ويطعمه من حيث لا يشعر أحد بطعام وبشراب لا يفطر. قال بعضهم: يعطيه قوة من يطعم وقوة من يشرب، يعني في تفسير الحديث. فكل هذا لا يؤخذ منه التحريم على الصحابة، وهذا التشديد كله تشديد لأجل الرحمة والإبقاء عليهم. هذا الحديث مع ذاك لا يتنافيان، وإنما لذلك أباح لهم إذا كان لابد من الوصال فليكن إلى السحور. إذا كان لابد أن يوصل الإنسان الصيام في غير النبي عليه الصلاة والسلام فليكن ذلك إلى السحور. إذن القضية ليست قضية تحريم، قضية رحمة وشفقة وإبقاء عليهم. لذلك لما لم يقتنعوا واصل بهم يوما ثم يوما، ولكن من توفيق الله تعالى ولطفه بهم انتهى الشهر، لأن كان ذلك في آخر الشهر، ليؤدبهم بهذا الوصال ليدركوا ذلك. كل هذه المعاني وهذه التصرفات تدل على أنه ليس محرما لذاته، وإنما نهي لهذا الغرض الذي أشار إليه الصحابي هنا، أي إبقاء على أصحابه ولم يحرمهما، لم يحرم كل من الوصال والحجامة، الذي يظهر لي أنا لا معارضة بين هذا وبين تلك الأحاديث، وهي كثيرة وسوف تمر بنا إن شاء الله. وعن أنس قال: أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفطر هذان الحاجم والمحتجم. ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد فيما بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم. رواه الدارقطني وقال كلهم ثقات ولا أعلم له إلا. أما هذا الحديث إنما يفيد حكما آخر جديدا وهو النسخ. كانت الحجامة منهي عنها، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فكان النهي منسوخا. لا بس، إذا حملنا النهي فيما تقدم على الإبقاء لا للتحريم، ونفس هذا المعنى أو هذا المعنى نفسه نسخ فيما بعد، وعمل بالحجامة بعض الصحابة الذين فهموا مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهي وهو أنس كان يحتجم. والخلاصة إن الحجامة ليست محرمة ولا هي مفطرة، ولكن الأحوط للإبقاء على الصائم ولئلا يضعف بعد خروج الدم ولئلا يؤدي ذلك إلى الإفطار لا ينبغي استعمال الحجامة الآن إلا ليلا، هذا من باب النصح والتوجيه فقط. وإلا إذا كان أنس يحتجم لقائل أن يقول طالما أنس الذي فهم مراد رسول الله عليه الصلاة والسلام احتجم لنا أن نحتجم، ليس لنا أن نمنع، ولكن ظروف الناس تختلف. من يخاف على نفسه من الضعف من خروج الدم لا ينبغي له أن يحتجم، ومن لا يقال لعل أنسا يأنس من نفسه القوة والنشاط وأن الحجامة لا تؤثر فيه لذلك كان يحتجم، من كان كمثله فليحتجم. وعلى كل الأمر فيه سعة، وبالله التوفيق. نعم.
باب ما جاء في القي والاكتحال. عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال من ذرعه القي فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي. رواه الخمسه الا النسائي. وعن عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن هوده عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه امر بالاسمد المروح عند النوم وقال ليتقي الصائم. رواه ابو داود والبخاري في تاريخه، وفي اسناده مقال قريب. قال ابن معين عبد الرحمن هذا ضعيف، وقال ابو حاتم الرازي هو صدوق.
باب ما جاء في القيء والاكتحال، اي حكم القيء وحكم الاكتحال للصائم. عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، اي من غلبه القيء فخرج بدون اختياره ليس عليه قضاء. اولا ليس من عمله، ثانيا انه خارج وليس بداخل. الذي يفطر الجرم الذي يدخل الجوف، وهذا خرج من الجوف، اذا ليس بمفطر. ومن استقى عمدا فليقضي. رواه الخمسه. اما الذي استقى، اولا هذا نوع من تصرفه وعمله، ثانيا من استقاء وتكلف يحتمل بل الغالب أنه يرجع شيء من القيء إلى جوفه بخلاف من غلبه. أما الذي غلبه القيء فالغالب الكثير أنه يخرج كله ولا يخرج شيء من فمه إلى جوفه بعد أن خرج إلى ظاهر الفم، هذا الغالب على من يغلبه القيء. وأما الذي يتكلف فيستقي في الغالب الكثير أن بعض الشيء قد يعود إلى جوفه، هذا الذي يعود هو المفطر، لأن الأصل المفطر هو الداخل لا الخارج. هذا هو الفرق بين من غلبه القيء وبين من استقى. وأما حديث الإسمد الكحل لم يصح، ولكن الأحوط هنا يعمل الإنسان للاحتياط. في الغالب الكثير الكحل يخرج يدخل في الحلق وقد يخرج مع النخامة، لذلك قد يكون عرضة لأن يدخل شيء من الكحل إلى جوفه، لا ينبغي استعماله نهارا من باب الاحتياط لا من باب التحريم. وكان من هديه عليه الصلاة والسلام الاكتحال ليلا عند النوم، والذي يكتحل بعد العشاء عند النوم وهذا قد يذهب إلى الصباح، لكن الذي يكتهل نهارا قد يعرض صومه للخطر، وإن كان المقام ليس مقام تحريم، والله أعلم. نعم.
باب من أكل أو شرب ناسيا. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. رواه الجماعة إلا النسائي. وفي لفظ: إذا أكل الصائم ناسيا أو شرب ناسيا فإنما هو رزق ساقه الله إليه، ولا قضاء عليه ولا كفارة. رواه الدارقطني. وقال: إسناد صحيح. وله في لفظ آخر: من أفطر يوما من رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. قال الدارقطني: تفرد به ابن مرزوق وهو ثقة عن الأنصاري.
باب من أكل أو شرب ناسيا. عن أبي هريرة قال رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما الله أطعمه وسقاه. رواه الجماعة كلهم إلا النسائي لما فيهم البخاري ومسلم وأحمد. وفي لفظ: إذا أكل الصائم ناسيا أو شرب ناسيا فإنما هو رزق ساقه الله إليه ولا قضاء عليه. رواه الدارقطني. وقال إسناده صحيح. وفي لفظ: من أفطر يوما من رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، إلى آخر الحديث. والحديث صحيح أو الأحاديث صحيحة وصريحة في أن الناس في الأكل والشرب لا قضاء عليه، بل صومه صحيح. وإنما الخلاف كما سيأتي في من جامع ناسيا. أما من أكل ناسيا أو شرب ناسيا فهذا صومه صحيح ولا قضاء عليه ولا كفارة. نعود مرة أخرى فنقول: يعتذر للمالكية في إيجابهم القضاء والكفارة معا بعدم ثبوت هذه الأحاديث عندهم. وأما المالكيون اليوم الذين اطلعوا على هذه الأحاديث فلا عذر لهم أن يبقوا على ما كانوا يعتقدون في أن من أكل أو شرب ناسيا عليه القضاء والكفارة، أو عليه القضاء على الأقل. هذا غير صحيح مع احترامنا لمذاهب أهل العلم، ولكن واجب النصح يلزمنا أن نقول: القول بأن الناس في الأكل والشرب يقضي أو يقضي ويكفر كلام غير صحيح، بصرف النظر عن القائل من هو، لأنه حكم يصطدم مع حكم رسول الله عليه الصلاة والسلام. فعلى من درس ذلك المذهب واعتقد هذا الاعتقاد عليه بعد الاطلاع أن يرجع إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل به، ويترك تلك الأقوال مع التماس الأعذار للقائلين. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. المؤلف رحمه الله تعالى أبو البركات. باب من أكل أو شرب ناسيا. حكم من أكل أو شرب ناسيا. في ذلك روى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه. هذا اللفظ من نسي وهو صائم تطوعا فريضة من رمضان نذرا كفارة شامل لجميع الصيام فليتم صيامه، فإنما الله أطعمه وسقاه، أي لا إثم عليه لأنه لم يتعمد، ولكن الطعام جاءه من قبل الله سبحانه، وما كان من قبل الرب لا إثم فيه. فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. رواه الجماعة إلا النسائي. وفي لفظ: إذا أكل الصائم ناسيا أو شرب ناسيا فإنما هو رزق ساقه الله عليه ولا قضاء عليه. والحديثان صريحان في صحة صوم الناس وفي عدم القضاء عليه. رواه الدارقطني وقال إسناده صحيح. وفي لفظ عند الدارقطني: من أفطر يوما من رمضان، هكذا بالتصريح، ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. لهذه الجملة الأخيرة من الحديث أعدنا هذا الدرس، وقد ناقش بعض الفقهاء قالوا يحمل ذلك على التطوع، أي بعض الفقهاء الذين يرون إن من أكل في رمضان ناسيا أو شرب ناسيا فعليه القضاء. هذا ما تقرر عندهم في المذهب، وأرادوا الإجابة على هذا الحديث وحاولوا حمل الحديث على التطوع، ولكن رواية الدارقطني صريحة في أنه من رمضان، وصريحة في نفي القضاء والكفارة معا. إلى هذا المذهب، إلى صحة صوم الناس وعدم القضاء والكفارة بل وعدم الإثم وأن الصيام صحيح، إلى هذا ذهب الجمهور، جمهور أهل العلم، بما في ذلكم ثلاثة من الأئمة: الإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي والإمام أحمد. وخالف في ذلك الإمام مالك وبعض التابعين ابن أبي ليلى، والقاسمية من أئمة آل البيت. هؤلاء يرون إن من أكل ناسيا فقد بطل صومه ولزمه القضاء، وهذا القول يصطدم مع النص الصحيح السريع. سبق أن اعتذرنا لهم قبل أن نطلع على كلامهم، لعل الحديث لم يبلغهم أو بلغهم ولم يصح عندهم، وفي ذلك نوع من التسامح في كلامنا، لعله لم يصح عندهم لأن الحديث صحيح. ولكن اعتذر بعض المالكية بعذر حكم عليه المحققون من علماء الحديث بأنه عذر باطل، قالوا لأن هذا الحديث من أخبار الآحاد وهو مخالف للقاعدة، هكذا اعتذروا، وهذا عذر خطير ليس بباطل فقط، رد حديث صحيح قبل أن يطعنوا في صحته بدعوى إنه من أخبار الآحاد، عذر باطل كما قال الإمام الشوكاني، بل وغريب. عهدنا بهم إنهم يردون أخبار الآحاد في الأصول أي في باب العقيدة، ويقبلون أخبار الآحاد في الأحكام، فإذا بهم اليوم يردون حتى في باب الأحكام في الفروع، وعذر ليس له فيه سلف. لذلك أردنا أن ننبه طلاب العلم بأن رد الأحاديث بمثل هذه العذار لا ينبغي أن ينخدع بذلك صغار الطلبة، فهو اعتذار باطل بصرف النظر من القائل، لأن العبرة عندنا للقول لا للقائل. الصحة وعدم الصحة العبرة للقول، قول صحيح قول غير صحيح بصرف النظر عن القائل من هو. فرد أحاديث الصفات بكونها آحاد لم تكن محل اتفاق، بل ذلك الرد باطل، وفي باب الأحكام من باب أولى. العبرة عند أهل السنة والجماعة قديما وحديثا صحة الحديث، سواء كان في باب العقيدة أو في باب الفروع، فإذا صح فلا يجوز رده بدعوى مخالفة القاعدة. وقد أحسن الإمام الشوكاني في مناقشة هذه القاعدة، فبين أن الحديث نفسه هو القاعدة في هذا الباب، أي بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن من نسي ليس عليه قضاء ولا كفارة، وبيان أن العمد هو الذي يفسد الصيام، وبيان أن الجماع وحده هو الذي يوجب الكفارة مع القضاء. هذه القاعدة ينبغي أن تعتبر، هذه القاعدة التي تعرض عليها آراء الرجال، ولا يجوز رد هذه الأحاديث وأمثالها بآراء الرجال بدعوى إن هذا الحديث من أخبار الآحاد وأنه مخالف للقاعدة، كلام يجب رده. تأثر بهذا الكلام حتى كبار الأئمة، بل قد يكون من المحدثين كمن دقيق العيد، ولكن كما قلنا لا عبرة للقائل، العبرة للقول. الحق دائما لا يعرف بالرجال ومكانتهم، ولكن الرجال هم الذين يعرفون باتباع الحق. الرجل المنصف هو الذي يتبع الحق ولا يلتفت إلى آراء رجال مذهبه. نعم، باب التحفظ.
باب التحفظ من الغيبة واللغو، وماذا يقول إذا شتم. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يسخط، فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقول إني امرؤ صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وللصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. متفق عليه. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه الجماعة إلا مسلما والنسائي.
قال المؤلف رحمه الله: باب التحفظ من الغيبة واللغو، وماذا يقول إذا شتم. الغيبة بينها النبي صلى الله عليه وسلم أن تذكر أخاك المسلم بما يكره، إذا كان الذي ذكرته فيه ولكنه يكره، قد يكون طوله يلفت النظر تذكر طوله في غيابه، أو قصره فيه لفت نظر تذكر قصره في غيابه، وهو لا يرضى أن تذكر ذلك، يعد من الغيبة. إذا ذكرت في شخص صفة ومتصف بها ولكنه لا يرضى أن تذكر هذه الصفة، ذكرته بهذه الصفة في غيبته فقد اغتبته، وإن لم يكن في أخيك ما تقول فقد بهته. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كذبت عليه ووصفته بصفات ذميمة، هذه الصفات غير موجودة فيه، يعتبر بهت، وإن ذكرته بما فيه مما يكره تلك هي الغيبة. هكذا أوضح النبي صلى الله عليه وسلم ضابط الغيبة. أما اللغو فهو الكلام الساقط، إذا حصل منه كل ذلك ماذا يقول لو شتم؟ هل يقابل الشتم بالشتم أو ماذا يقول؟ هذا ما يبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين الحديثين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث. الفعل رفث بالنسبة للماضي مثلث، رفث ورفث ورفث ماضي. الرفث قد يطلق ويراد به الجماع، فيطلق فيراد به مقدمات الجماع أو كل كلام يتعلق بالنساء، وخصوصا إذا تحدث بذلك مع النساء يعتبر رفث. الجماع رفث، المفاخذة والمعانقة وكل مقدمات الجماع من الرفث، والتحدث في الجماع مع النساء رفث، وقيل حتى مع غير النساء، أي ينبغي أن يكون الصائم عفيف اللسان لا يتكلم إلا بخير. الكلام اللغو الساقط وما يتعلق بالجماع يبتعد عن الكلام في ذلك احتراما لصيامه، ليكون صيامه محفوظا بكماله. ولا يصخب، الصخب رفع الصوت واللغط كالذي يفعله أهل السوق. الصائم يكون مهذبا هادئا في كلامه في كلماته عفيف اللسان، يبتعد عن كل ذلك لتسوم جوارحه مع بطنه وفرجه. فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. الفعل شاتم وقاتل قد تدل على المفاعلة، مشاتمة من الطرفين، وكذلك المقاتلة، ليس هذا هو المراد هنا، لأن المفاعلة قد تأتي في اللغة أحيانا بمعنى الفعل من طرف واحد، كما يقال عالج فلان للأمر، معالجة الأمر وعاناه. المعاناة والمعالجة ليست مفاعلة من الطرفين. وكذلك هنا شاتمه أي شتمه أو إن قتله، القتل هنا السب والإيلام بالسب والشت، لا القتل الحقيقي. إن حصل من أحد أنه اعتدى عليه بالشتم واللعن والإساءة ماذا يقول الصائم؟ فليقل إني امرؤ صائم. هل يقول ذلك يخاطب بذلك الذي شتمه؟ هي يقول بلسان مقاله فيخاطبه فيقول يا فلان إني امرؤ صائم. إلى هذا ذهب كثير من أهل العلم. وقيل يقول ذلك في نفسه، وقال بعضهم يجمع بينهما. وفصل البعض إن كان صائما بصيام رمضان فليقل ذلك بلسانه، وإن كان تطوعا فليقل ذلك بقلبه، لأن القول بأني صائم من المتطوع قد تكون مظنة للرياء وإظهار طاعته، وأما صيام رمضان فهو أمر ظاهر بين الجميع، لذلك لا محظور إذا قال بلسان مقاله إني صائم ليذكر الذي شتمه. في هذا التصريح تذكير لأخيه الذي اعتدى عليه وهو يعلم إنه صائم، لعله سهى، لعله غلبه شيطانه ونفس الأمارة بالسوء، يذكر نفسه ويذكر الذي شتمه. لكن إذا كان تطوعا حفاظا على صيامه من الرياء فليصبر، فليقل ذلك في نفسه فلينصرف. هذا الأحوط والله أعلم. والذي نفس محمد بيده عليه الصلاة والسلام. هذا الحكم الأول، باب التحفظ من الغيبة واللغو، الشطر الأول من الترجمة. وما يقول إذا شتم كذلك. الحكم الآتي استطراد، ليس فيه شاهد الترجمة. والذي نفس محمد بيده صلى الله عليه وسلم لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. اختلف في المراد بهذه الجملة، أطيب عند الله في الدنيا، أطيب عند الله في الآخرة، إلى القول الثاني مال كثير أو بعض المحققين على الأقل. ذلك لأن هذا جزاء وأجر، والأجر إنما يكون يوم الجزاء، كما أن المجاهد في سبيل الله يأتي يوم القيامة بجرحه ودمه، الدم اللون لون الدم والريح ريح المسك، إذا قاتل فقتل وجرح في سبيل الله تعالى وعلم الله منه الإخلاص، يكرمه بهذه الكرامة. كذلك الصائم الذي صام صوما حقيقيا، رائحة الفم المتغيرة لعدم الطعام لخلو المعدة، يأتي يوم القيامة ولديه هذه الرائحة، وقد تغيرت من كونها رائحة كريهة إلى أنها رائحة طيبة كريه المسك. لهذا فسر بعضهم، ولعل هذا أنسب، لأن المقام مقام الجزاء، والجزاء إنما يكون يوم القيامة يوم الدين، والله أعلم. لذلك لا ينبغي الاستدلال بهذه الجملة على القول بكراهة السواك، لأن هذه الرائحة ليست من أثر الطعام في فمه، مهما استعمل السواك عند السحور ومهما نظف فمه، إن هذه الرائحة لابد أن تقع وتحصل، لأنها من المعدة، من خلو المعدة لترك الطعام. والمسواك سوف لا يزيل، وإن كان يخفف وقتيا ولكنه سوف تستمر هذه الرائحة. والمسواك شرع دائما في الصيام وفي غير الصيام، ووصف بأنه مطهرة للفم ومرضاة للرب. والصائم أولى بالمسواك، لأنه هو الذي يكثر إن شاء الله من ذكر الله تعالى وتلاوة القرآن، إذا بحاجة إلى أن يطهر فمه لذكر الله ولتلاوة كتاب الله وليرضي الله بذلك. لذلك لو قيل إن الصائم أولى ليس في ذلك بعد والله أعلم. ثم قال حكم ثالث: للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره. هل هذا خاص يعني الفطر عند غروب الشمس يفرح عندما يفطر ويشرب الماء البارد ويتناول ما يسر الله له من الطعام، أو حين يفطر في آخر الشهر عندما ينهي صيامه بتوفيق الله تعالى فيفطر يوم العيد؟ لا بأس أن يعنى به هذا وذاك ويشمل الأمرين. الفرح حاصل في الحالتين، في حالة الإفطار مساء ويوم عيد الفطر، كل ذلك واقع. وإذا لقي ربه فرح بصومه، متفق عليه. إذا لقي ربه سبحانه يوم اللقاء، واللقاء يدل على الرؤية، لقيت فلانا لا يقال لقاء بدون رؤية. عندما يكرم الله هذا الصائم الصابر بلقائه يوم القيامة ويثيبه على صيامه يفرح بذلك. إذا كان صائما حقيقيا فقبل صيامه، فنسأل الله لنا ولكم القبول. النقطة عند القبول لا عند الإمساك فقط. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به وفي لفظ والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه الجماعة إلا مسلم والنسائي. من لم يدع قول الزور، وهو الذي تقدم الرفث والسغب واللغو والفاحش من القول لما في ذلك الغيبة، فهي أشد من أشد أقوال الزور الغيبة والكذب. والعمل بذلك، العمل بمقتضى الغيبة وبمقتضى الكذب ونشر ذلك بين الناس، والجهل على الناس بالسب والشتم والإساءة بأي إساءة. من لم يترك كل ذلك فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، أي لا يعتبر محبوبا عند الله عمله هذا. فالله سبحانه وتعالى لا حاجة له في صيامه ولا في صلاته، ولكن المراد بعدم الحاجة بأن هذا العمل غير مرغوب وغير محبوب عند الله، لأن الله يحب الصالحين ويحب العمل الصالح. العمل الصالح محبوب عند الله، الصيام المحترم المحفوظ والصلاة المقبولة والحج المبرور، هذه الأعمال محبوبة عند الله، الله يحب الصالحين ويحب العمل الصالح. لكن الصيام الذي تعرض صاحبه بهذه الأمراض وبهذه المفطرات غير الحسية ليس محبوبا عند الله، هكذا فسر عدم الحاجة، وهذا ما يفهمه الإنسان من اللفظ. وإلا كل مسلم يعلم بأن الله هو الغني الحميد، ليس بحاجة إلى صيامنا وصلاتنا وجميع أعمالنا، بل هو الغني الغنى وصف ذاتي له، ونحن الفقراء إليه. ولكن العمل الذي نسيء فيه لا يكون محبوبا عند الله ومقبولا، لأنه غير طيب، فالله طيب فلا يقبل إلا طيبا.
باب الصائم ويتمضمض أو يغتسل من الحر. عن عمر قال: هششت يوما فقبلت وأنا صائم، فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت: صنعت اليوم أمرا عظيما فقبلت وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم؟ قلت: لا بأس بذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ففيما. رواه أحمد وأبو داود. وعن أبي بكر بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصب الماء على رأسه من الحر وهو صائم. رواه أحمد وأبو داود.
باب الصائم يتمضمض. الصائم يغتسل من الحر، أي أن كل ذلك لا يؤثر في صيامه. عن عمر رضي الله عنه قال: حششت يوما فقبلت نشط فهش مع أهله ونشط ورأى من نفسه الإقبال فقبل ولا يعلم قبل ذلك ما حكم التقبيل. ويحسب عمر رضي الله عنه بأن التقبيل من الصائم أمر عظيم، لذلك أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: صنعت اليوم أمرا عظيما. هكذا لعظم مكانتهم ولقربهم من الله ولطهارتهم وقوة إيمانهم، إن الواحد منهم إذا أحس أنه عمل مخالفة أو هفى هفوة يتأثر فيعظم ذلك تعظيم. لذلك أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: صنعت اليوم أمرا عظيما. هكذا لعظم مكانتهم ولقربهم من الله ولطهارتهم وقوة إيمانهم، إن الواحد منهم إذا أحس أنه عمل مخالفة أو هفى هفوة يتأثر فيعظم ذلك تعظيما. ولذلك نظائر كثيرة وكثيرة جدا، ليس هذا محل عرضها إلا الإشارة لما في ذلك قصة ماعز بن مالك الذي ارتكب فاحشة الزنا فلم يصبر إلى أن طهر، ومن ذلكم قصة الغامدية التي أتت بعد ماعز فقالت للنبي عليه الصلاة والسلام: كذلك هي قد تورطت في هذه الفاحشة، قالت: ها أنا ذا حبلى، لا تردني كما رددت ماعزا. طلبت التطهير، وكان القوم غير معصومين ولكن يقربون من الإسمة، بمعنى لا يتحملون هذه القاذورات والمعاصي إذا وقعوا فيها يبادرون بالاعتراف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فيطلبون التطهير فيما فيه الحد. وعمر رضي الله عنه كان يحسب أن التقبيل من الصائم أمر عظيم وذنب كبير، لذلك أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: صنعت اليوم أمرا عظيما، قبلت وأنا صائم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم هون عليه الأمر، فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم ماذا ترى؟ قال: لا بأس بذلك، هذا يعرف العقل. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ففيما إذن هذا التعظيم وهذا الاهتمام؟ إن القبلة بمثابة المسواك إن القبلة بمثابة المضمضة، فالمضمضة مقدمة الشرب والقبلة مقدمة الجماع، كما أن مقدمة الشرب ليست بشرب كذلك مقدمة الجماع ليست بجماع، ما حصل منك من التقبيل بمثابة المضمضة، لا تحزن ولا تعظم، الأمر هين. صلى الله عليه وسلم. هكذا ترجم المؤلف بقول: باب الصائم يتمضمض، أخذ من ضرب المثل بأن المضمضة لا تضر الصائم، كما أن المضمضة لا تضر كذلك التقبيل لا يضر، ولكن التقبيل فيه تفصيل وكلام سيأتي، بمعنى إذا كان التقبيل بالنسبة للشخص بمثابة المضمضة فإنه لا يضر، لكن قد يكون التقبيل بالنسبة لبعض الناس أشد من المضمضة لا يقف عند هذا الحد، يؤدي إلى الوقوع. إذا كان يخشى من التقبيل أنه يقع خرج من كونه مثل المضمضة، زاد أمره فصار خطيرا. والإنسان يعرف نفسه، إذا كان يعرف من نفسه أن المباشرة وأن الضم وأن التقبيل هذه المعاني تؤدي تثير في نفسه الشهوة فيقع، ينبغي أن يبتعد. هذا التشبيه إنما يتم بالنسبة لمن لا يؤدي تقبيله إلى الجماع، إلى إثارة الشهوة والوقوع في الجماع. وعن أبي بكر بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصب الماء على رأسه من الحر وهو صائم. وهذا أمر لا نزاع فيه بصرف النظر إن هذا الحديث والذي قبله هل هما سالمان من المقال، لكن معناهما صحيح. لو أن إنسانا اشتد عليه الحر فاغتسل أو صب الماء على رأسه ليس عليه شيء. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره رجلا يظلل عليه في السفر، كان صائما في السفر سقط من شدة التعب والعطش، يرشون عليه الماء فيظللون عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، أي لمن تبلغ حالته إلى حالة هذا الرجل، وقبل ذلك فهو أمير نفسه. الشاهد استعمال ما يخفف الحر والعطش من الاغتسال وصب الماء البارد على رأسه والتظلل، كل ذلك لا يؤثر في الصيام إن شاء الله. نعم.
باب الرخصة في القبلة للصائم إلا لمن يخاف على نفسه. عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقبلها وهو صائم، متفق عليه. وعن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه. رواه الجماعة إلا النسائي. وفي لفظ كان يقبل في رمضان وهو صائم، رواه أحمد ومسلم. وعن عمر بن أبي سلمة أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيقبل الصائم، فقال له سل هذه لأم سلمة، فأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعل ذلك، فقال يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال له أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له. رواه مسلم وفيه أفعاله حجة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له، وأتاه آخر فنهاه عنها، فإذا الذي رخص له شيخ وإذا الذي نهاه شاب. رواه أبو داود.
قال المؤلف رحمه الله باب الرخصة في القبلة للصائم إلا لمن يخاف على نفسه. هذا التفسير الذي أشرنا إليه، الرخصة في القبلة للصائم إلا لمن يخاف على نفسه لا رخصة له، أي تحرم القبلة في حقه بالنسبة لمن يخاف على نفسه من الوقوع. عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، حديث متفق عليه بين البخاري ومسلم وأحمد، والحديث في غاية القوة. بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام القبلة كان يقبل. وعائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم. المباشرة أعم من القبلة، المباشرة تشمل الضم والمعانقة والمفاخذة، كل ما دون الجماع اسمه المباشرة بما في ذلك القبلة. هذا من باب عطف العام على الخاص. القبلة المباشرة أعم من القبلة، كل ذلك يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قالت أم المؤمنين رضي الله عنها ولكنه كان أملككم لإربه أو لأربه أو لإربه، كان أملككم لحاجته، أملككم لنفسه وميله وشهوته. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت أقوى الرجال على الجماع لحكمة يعلمها الله، حتى قال بعض الصحابة كنا نقول إنه أعطي قوة 30 رجلا. لذلك كان حبب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الدنيا الطيب والنساء، لله في ذلك حكمة. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم عزوفا عن الجماع وعن الطيب وعن هذه الملذات ربما قيل إنه ليس ببشر، وتلك مظنة للغلو فيه وعبادته. لذلك كان يحرص النبي عليه الصلاة والسلام في حماية التوحيد والمنع من الغلو، ويمنع الناس حتى لو قال له قائل ما شاء الله وشئت يغضب لذلك. إذا كان هو متصف بالصفات البشرية أبلغ وصف كحب النساء وحب الطيب، ومع ذلك حاول بعضهم الغلو فيه، فما بالكم لو كان النبي صلى الله عليه وسلم عزوفا بعيدا من هذه المعاني كالملائكة. كانت الناس كان مظنة لفتنة الناس والغلو فيه وعبادته، لذلك حبب إليه الرب سبحانه وتعالى من دنيانا هذين الأمرين الطيب والنساء. مع ذلك شدة مراقبته لربه وصلته القوية بربه، هذه المعاني تمنعه من اتباع الهوى والشهوات. قد يقبل نساءه وهو صائم، وقد يباشر فيما دون الجماع وهو صائم، لكنه مع ذلك يملك نفسه ويملك شهوته، لا يخاف على نفسه من الوقوع في الجماع. لذلك أم المؤمنين رضي الله عنها مذهبها أنه لا يجوز لكل أحد ما جاز للنبي صلى الله عليه وسلم من المباشرة، لأن أغلب الناس لا يملكون أنفسهم. قد يكون الإنسان ورعا سقيا ملتزما، لكن عندما يكثر من المباشرة مع امرأته في خلوة قد تغلبه شهوته ونفسه الأمارة بالسوء وهو صائم، فيقع في مشكلة فيشكو بعد ذلك شكوى مرة كما سيأتي من صاحب الجماع. لذلك لا ينبغي الإطلاق بأن المباشرة وأن القبلة كل ذلك جائز للناس مطلقا، لا بد من التفريق بين الناس، كما فرقت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهي الفقيهة المعروفة. وذهب بعض الفقهاء أو بعض طلاب العلم إلى أنه يجوز ذلك مطلقا، ولم يلتفتوا إلى هذا الفقه العظيم من أم المؤمنين. هذا خطأ، فينبغي أن نستفيد من هذا الفقه، وذلك هو الأمر الواقع، وخصوصا بالنسبة للشباب. الإنسان الذي قريب عهد بالزواج وهو يعرف نفسه وطبعه في شدة الشهوة أو عدم الشدة، ينبغي التقييد أو ينبغي تقييد المسألة ولا ينبغي إطلاقها هكذا. وفي لفظ كان يقبل في رمضان وهو صائم، رواه أحمد ومسلم، والأمر ما سمعتم. وعن عمر بن أبي سلمة أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيقبل الصائم، فقال له سل هذه لأم سلمة لأنها قريبته، فأخبرته بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، فقال يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، لذلك بالنسبة لك لا بأس أن تقبل، لكن بالنسبة لنا نحن دون ذلك. كان جوابه عليه الصلاة والسلام أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له. لو كنت أعلم بأن التقبيل يتنافى مع التقوى والخشية ويوقعني فيما يتنافى مع التقوى والخشية لما فعلت ذلك صلى الله عليه وسلم. وفيه في هذا الحديث أن أفعاله حجة، هذا أمر لا نزاع فيه، لأن السنة إما فعله عليه الصلاة والسلام وإما قوله أو إقراره، والفعل حجة والقول حجة وتقرير النبي عليه الصلاة والسلام حجة. وعن أبي هريرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له، وأتاه آخر فنهاه عنها عن المباشرة، فنظرت الناس إلى الرجلين، فإذا الذي رخص له شيخ وإذا الذي نهاه شاب، رواه أبو داود. وهذا مقياس تقريبي ليس كلي، قد يكون شابا ولكنه يملك نفسه، وقد يكون شيخا ولكنه لا يملك نفسه. لذلك ترجع القضية كلها إلى فقه أم المؤمنين رضي الله عنها. أما من كان يعلم من نفسه أنه يملك نفسه وشهوته ولا يقع في الجماع، إذا قبل وباشر فلا بأس في حقه أن يفعل ذلك. وأما من يخاف على نفسه من ذلك ولو كان شيخا لا ينبغي أن يقع في ذلك. هذا هو الفقه الصحيح رضي الله عنها. نعم.
باب من أصبح جنبا وهو صائم. عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال يا رسول الله تدركني الصلاة
تدركني
الصلاة وأنا جنب فأصوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم. فقلت لست مثلنا يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. وعن عائشة وأم سلمة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم في رمضان، متفق عليه. وعن أم سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصبح جنبا من جماع لا حلم ثم لا يفطر ولا يقضي. أخرجاه.
باب من أصبح جنبا وهو صائم. وقع الجماع قبل الفجر في الليل، ولكنه أصبح جنبا قبل أن يغتسل فأمسك فصار صائما وهو جنب، هل ذلك يؤثر في صيامه أم لا؟ الجواب عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال يا رسول الله تدركني الصلاة صلاة الفجر وأنا جنب فأصوم، أي يغتسل فيصلي فيصوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم، أي تأسبي ففعلي حجة. ولكن الرجل قال لست مثلنا يا رسول الله، حتى لو فعلت ذلك لا مؤاخذة عليك، أنت لست مثلنا، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال صلى الله عليه وآله وسلم والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله، وإن كان الله قد غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر، مع ذلك أرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. لو كان في ذلك ما يتنافى مع الخشية والتقوى لما فعلت ذلك، لكن إذا وقع الجماع ليلا ولم يقع نهارا، وكون الإنسان يصبح وهو جنب ثم يغتسل فيصلي فيصوم، ليس في ذلك ما يتنافى مع التقوى وخشية الله أو يؤثر في الصيام. لا فرق بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين غيره، وليس ذلك من خصوصية النبي عليه الصلاة والسلام، بل هو عام. ربما أراد أن يفهم الرجل أن ذلك خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، وغيره لا يجوز له أن يصبح جنبا فهو يصوم، فبين النبي عليه الصلاة والسلام لا خصوصية هنا، فيجوز لأي مسلم أدركه الفجر وهو جنب أن يصوم بيد أنه يغتسل لصلاة الفجر ثم يصوم. وعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم غير احتلام، هذا إخبار بالواقع، وليس معنى ذلك هناك فرق في الحكم بين من يحتلم فيصبح جنبا من الاحتلام وبين من يجامع آخر الليل فيصبح جنبا من الجماع، لا فرق بين الحكمين، ولكن القضية قضية إخبار الواقع، أن الواقع من جنابة النبي عليه الصلاة والسلام من الجماع لا من الاحتلام. من هنا تطرق بعض الفقهاء هل يجوز على الأنبياء الاحتلام أم لا؟ الجواب الاحتلام الذي من تلاعب الشيطان يقال إن ذلك لا يتأتى أو لا يحصل منهم، لأن الله قد عصمهم من تلاعب الشيطان. ولكن الاحتلام الذي يكون من امتلاء الأوعية، كون الوعاء امتلأ وتدفق المني بدون رؤية الجماع، قد يرى الإنسان أحيانا المني على فخذه وعلى ملابسه ولم يحتلم، أي لم يجامع في النوم، لأن الاحتلام يطلق ويراد به الجماع في النوم، فيطلق فيراد به خروج المني وأنت نائم، خروج المني وأنت نائم بدون أن ترى شيئا، يحصل هذا حتى من الأنبياء. والنوع الثاني لا، هكذا قال بعض أهل العلم والله أعلم. وعن أم سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصبح جنبا من جماع لا حلم ثم لا يفطر ولا يقضي، أي لا يعتبر ذلك مفطرا ولا يقضي ذلك اليوم. ومعنى الحديث مبين من الحديثين السابقين، لا من حيث الإفطار ولا من حيث الحلم، وإنما وصفوا جماعه، إنما وصفوا جنابته بالجماع إخبار بالواقع لا للتفريق بين الحكمين، وأن ذلك لا يؤثر في الصيام، وليس ذلك خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل هو أمر عام للأمة. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. والمؤلف رحمه الله تعالى: باب كفارة من أفسد صومه أو من أفسد صوم رمضان بالجماع. عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. هكذا كانوا كلما يهفو أحدهم هفوة أو يرتكب ذنبا أو يفعل فعلا يراه صعبا وخطأ يبادرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعترفون ما وقع منهم اعترافا، موقفهم كموقف الأطفال من الوالد الرحيم الشفوق. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفق بهم مهما ارتكبوا ما ارتكبوا، لأنه نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام. لذلك تجدون في الجواب جوابا ليس فيه عنف. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. لم يعتبه، ولكنه قال: هل تجد ما تعتك رقبة؟ رقبة بدل أو عطف بيان من ما تعتك، أي هل تجد رقبة تعتكها؟ الرقبة عبد أو أمة، وجاءت هنا مطلقة ولكنها مقيدة بالإيمان كالرقبة التي في القتل، أي رقبة مؤمنة. وهكذا النصوص تقيد بعضها بعضا كتابا وسنة، كلما ذكرت رقبة بدون صفة وبدون قيد أنها تقيد بالإيمان جمعا وتوفيقا بين الكتاب والسنة وبين النصوص، أي رقبة مؤمنة. قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: هل فلتجد فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. من هذا الانتقال من الأول إلى الثاني ثم إلى الثالث وتعقيب ذلك بالفاء، أخذ الجمهور أن هذه الكفارة على الترتيب وليست على التخيير، وهي مسألة خلافية، ولكن السياق يدل على أنها مرتبة، أي تبدأ بالرقبة، من عنده رقبة مؤمنة لا يجزئ أن يصوم شهرين متتابعين، ومن عجز عن الرقبة ولكن عنده استطاعة أن يصوم شهرين متتابعين لا ينتقل إلى الإطعام. وهكذا هذا هو الراجح عند أهل العلم. ثم قال: ثم جلس، سكت عنه النبي عليه الصلاة والسلام فجلس، فلم يعرف الحكم حتى الآن، هل يريد الإسكات عنه أو ماذا ينتظر؟ فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، عرق ويقال عرق، وهو الزنبيل، الزنبيل الذي يسأل 15 ساعة أو 15 ساعة. فقال: تصدق بهذا، أي لكل مسكين ربع ساعة مد. قال: فهل على أفقر منا؟ هل أتصدق على أفقر منا؟ يعني هو وأهله، فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا، ما بين حرتيها الحرة الشرقية والحرة الغربية، لابتي المدينة الحرتين، ليس في داخل المدينة أهل بيت أحوج منا يا رسول الله. هكذا قال. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه أي أنيابه. هذا هو ضحك النبي صلى الله عليه وسلم أي التبسم، يتبسم، فإذا بالغ في التبسم ظهرت النواجذ، وإلا فدون ذلك. كل ذلك قيل إنه أعجب بأسلوب الرجل كيف تدرج، بدأ بدعوى الحاجة، أولا ادعى الهلاك وانتقل من الهلاك إلى دعوى الحاجة، ثم طمع أخيرا في أن يطعم هو وأهله من هذه الكفارة نفسها. هذا الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يضحك من أسلوبه وتدرجه. عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام. قال اذهب فأطعمه أهلك، فهل هو يطعم معهم؟ قالوا نعم، إذا أطعم أهله فهو معهم، أي إن هذه الكفارة ليست من ماله، لو كانت الكفارة من ماله الإنسان لا يأكل من كفارته، لا يأكل من كفارته ولا من نذره، لكن إذا جاء المال من خارج ماله أي ليس من ماله جاز له إذا كان محتاجا أن يطعم هو ويطعم أهله. هذا ما وصل إليه الرجل. رواه الجماعة وفي لفظ ابن ماجة قال أعتق رقبة، قال لا أجدها، قال صم شهرين متتابعين، قال لا أطيق، قال أطعم 60 مسكينا. وذكره وفيه دلالة قوية على الترتيب، خصوصا في رواية ابن ماجة دلالة قوية على الترتيب. إذا كان الترتيب بالنسبة للرواية الأولى مستنبطا، وفي هذه الرواية يكاد أن يكون نصا. واختلف أهل العلم هل الكفارة عليه فقط أو على المرأة أيضا، وليس في الحديث ما يشير إلى أن المرأة مطالبة بالكفارة. أولا لم تعترف كما اعترف الرجل، ولا يلزم من اعتراف الرجل اعترافها، لأنه يحتمل أن تكون مكرهة، ثم يحتمل أن تكون فقيرة كما كان الرجل فقيرا. في هذا الحديث ليس هناك ما يوجب الكفارة على المرأة، وليس معنى ذلك إن الحكم عام دائما ليس على المرأة كفارة، لا، إذا كانت المرأة مطاوعة فعليهما الكفارة، إنما في هذه الحالة الحالة مبهمة، هل هي مكرهة أو فقيرة لم يظهر، ولكن في حالة ما تكون المرأة مطاوعة الكفارة عليهما، فيختلفون بعد ذلك هل الكفارة من مال الرجل أو منها أو من مالها. يرى بعضهم إن الكفارة منه لأنه هو السبب وهو الذي أوقعها، ويرى البعض الآخر الكفارة عليها من مالها، والله أعلم. وفي لفظ للدار قطني فيه فقال هلكت وأهلكت، ولكن اللفظ هذه لم تثبت، غير ثابتة، الثابت هلكت فقط. وظاهر هذا أنها كانت مكرهة، أي لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين الحكم بالنسبة لها. يحتمل أنه علم أنها مكرهة ولم يتعرض لذلك، والله أعلم. لأهل العلم بحث في هذه المسألة، فهل يفهم من قوله هلكت إنه كان متعمدا؟ هذا هو الظاهر، لأنه لو كان ناسيا ليس هناك هلاك، إنما الهلاك والذنب إنما يترتب على من تعمد، أما الناسي فلا. لذلك اختلفوا هل الناسي عليه الكفارة أم لا. يرى الجمهور إن الناسي ليس عليه كفارة، لا كفارة عليه، مع استبعاد بعضهم كون الإنسان جامع ناسيا، الاستبعاد ليس بوارد، وإن كان ليس كالطعام والشراب ولكن يحتمل ما الاحتمال، وحيث لم يبين النبي عليه الصلاة والسلام ولم يستفسر هل هو متعمد أو ناس؟ قال بعضهم تجب الكفارة على الناس والمتعمد لعدم الاستفسار، وعدم الاستفسار ينزل مقام العموم، الحكم يشمل، ولكن الجمهور استنبط الحكم من قوله هلكت، لأن الهلاك إنما يترتب على العامل على المتعمد. ثم هل يجب أن يطعم 60 مسكينا، أو لو أطعم مسكينا واحدا 60 يوما هل يكفي؟ يرى الإمام أبو حنيفة جواز ذلك، والجمهور متمسكون بالظاهر لابد من 60 مسكينا، لكل مسكين مد كما ذهب إليه الجمهور. إذن الجمهور يرون الترتيب، ويرون لابد من إطعام 60 مسكينا، ويرون عدم الوجوب، عدم وجوب الكفارة على الناس. هذا هو رأي الجمهور. وبالنسبة للقضاء، القضاء يجب عليهما، على الرجل والمرأة، ما لم يثبت أنها ناسية. نعم.
باب كراهة الوصال. عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الوصال، فقالوا إنك تفعله، فقال إني لست كأحدكم، إني أضل يطعمني ربي ويسقيني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إياكم والوصال، فقيل إنك تواصل، قال إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، فاكلفوا من العمل ما تطيقون. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: نهاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الوصال رحمة لهم، فقالوا إنك تواصل، قال إني لست كهيئتكم، إني يطعمني ربي ويسقيني. متفق عليه. وعن أبي سعيد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا تواصلوا، وأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله. قال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقيني. رواه البخاري وأبو داود.
قال المؤلف رحمه الله: باب كراهة الوصال. يفهم من ترجمة أبي البركات بأن النهي ليس نهي تحريم، وهذا النهي للكراهة وليس للتحريم، هكذا قطع، لأن من عادته إذا كان في الحكم تردد عنده لا يبت، فإذا قطع باب كراهة الوصال يفهم إن هذه النواهي لا تدل على التحريم. وكما تقدم السياق يدل على ذلك، لأنه إنما نهاهم إبقاء عليهم كما سيأتي. إذن الوصال يقال مكروه ولا يقال حرام. عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الوصال، أن يواصل الإنسان صيامه الليل بالنهار أو النهار بالليل، فقالوا إنك تفعله. وهذا الموقف من الصحابة لشدة رغبة في فعل الخير، وليس قصدهم أن يعصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن يريدون التأثير لينالوا من الأجر ما ينال. فقال: إني لست كأحدكم، إني أضل يطعمني ربي ويسقيني، لست كأحدكم، أي أتحمل ما لا تتحملون من التعب والمشقة، لأن لي ساق يسقيني ومطعم يطعمني، لست كأحدكم. لا ينبغي أن يفهم من هذا نفي البشرية كما حاول بعضهم، وهذا بعيد جدا، فهو بشر، أثبت الله بشرته وأثبت النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، ولكنه بشر ممتاز ميزه الله بالوحي والاصطفاء. إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، هذا هو أي الإيحاء، هو الذي ميزه من سائر البشر، فإلا هو من عنصر بشري. وهنا هذا النفي من حيث الهيئة والصفة لا من حيث الخلقة، فهو مثلنا في الخلقة والبشرية، لكن ليس كأحدنا في تحمل المشقة خصوصا في هذه المسألة، لأن الله يطعمه ويسقيه. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والوسالة. فقيل: إنك تواصل يا رسول الله؟ قال: إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، فاخلفوا من العمل ما تطيقون، أما الوسال فلا تطيقون. يطعمه ربه سبحانه وتعالى بطعام حسي، هذا الذي ذهب إليه الكثير، بطعام حسي لا يعلمه أحد، قيل بطعام من أطعمة الجنة، وطعام الجنة لا يعامل معاملة طعام الدنيا، لا يفطر، هذا ما ذهب إليه البعض. وقيل يطعمه ربه بطعام معنوي، بأن يعطيه ويمنعه من القوة والنشاط ما يعطى من يطعم ويشرب، وإن لم يأكل ويشرب حسيا لكن يعطى قوة من يأكل ويشرب ولا يتعب، هذا ما ذهب إليه البعض. الذي عليه جمهور السلف مثل هذه النصوص تبقى على ظاهرها، لأن في ذلك البلاغة، البلاغة المطلوبة والمعجزة المطلوبة، أن تبقى النصوص على ظاهرها، كما فالله سبحانه وتعالى يطعمه ويسقيه كما يشاء، وليس بلازم أن يعلم الناس كيف يأتي ذلك الطعام من الجنة فيطعم والناس لا يشاهدون، ليس بلازم، لأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم خصيصيات كثيرة، يمكن يطعمه ربه من هذا الطعام ومن ذاك الشراب من حيث لا يشعره أحد ويعتمل الوجه الآخر، والله أعلم. قال: فاكلفوا من العمل ما تطيقون، أي لا تتكلفوا، تأتون من العمل بما تطيقون. وفي حديث كهذا فيه تكملة: فإن الله لا يمل حتى تملوا، فإن الله لا يمل حتى تملوا، أي مهما تكلفتم فالله سبحانه وتعالى لا يلحقه الملل، أي وإن مللتم أنتم التملون إذا أكثرتم من الأعمال ما لا تطيقون يؤدي ذلك إلى الملل، ولكن الله لا يمل. قال بعضهم: معناه قد تنقطعون من العمل، وعند ذلك فالله سبحانه وتعالى لا يمل، لا يقطع أطاعه، فأطاعه مستمر، فتسمية فعل الرب سبحانه وتعالى مللا قالوا من باب الإزدواج، كقوله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها. العمل الثاني ليس بسيئة، لكن سمي سيئة مشاكلة وازدواجا مع العمل الأول الذي هو سيئة، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. الأخير الذي جاز المعتدي عمله في الحقيقة ليس اعتداء، وإنما هو جزاء للاعتداء، تسميته اعتداء من باب المشاكلة، ويعتبر ويعتبرون كلاما مزدوجا. قال كثير من أهل العلم: هذا أسلوب عربي، أيما عربي يسمع مثل هذا الحديث فإن الله لا يمل حتى تملوا، لا يفهم منه إثبات الملل، بل يفهم منه نفي الملل بما يشبه الإثبات، يشبه كلام البلاغيين مدح بما يشبه الذم، أو الذم بما يشبه المدح، أي هذا نفي مبالغة في النفي بما يشبه الإثبات. قالوا من هذا القبيل قولهم: لا أفعل حتى يشيب الغراب، فالغراب لن يشيب أبدا، إذن معنى ذلك أنه لا يفعل شيئا. وهذا ما ذهب إليه كثير من أهل العلم، وإن كان بعضهم يتوقف في هذا التفسير ويرى إنه من باب التأويل، الذي يبدو لي ليس في هذا تأويل، التأويل المذموم الذي فيه التحريف، تحريف الكلمة، ليس في هذا تحريف الكلمة، بل هذا إثبات لهذا المعنى الواضح بأسلوب عربي وبأمثلة من الكتاب وبأمثلة من أمثال العرب، ليس في هذا أدنى تأويل، ولكنه بيان وتوضيح. فمن اقتنع بما قلنا هذا الذي اقتنعنا به، ومن لم يقتنع ويرى إن هذا تأويل فقال كما يليق بالله وسكت دون أن يثبت لله مللا فذاك. ولكن إثبات الملل في النفس منه شيء، لأن الحديث ليس نصا، بل يكاد أن يكون نصا عند فهم المعنى، في نفي الملل لا في إثبات الملل، والله أعلم. وإن عائشة قالت نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم، قولها رحمة لهم يشير إلى أن النهي ليس للتحريم، هذا ما فهم منه أبو البركات وجعل ذلك كراهة لا تحريما. فقال إنك، فقالوا إنك تواصل، فقال إني لست كهيئتكم، لست كهيئتكم بالمعنى الذي ذكرنا، أي من حيث التحمل وعدم التحمل، إني يطعمني ربي ويسقيني، متفق عليه، ليس فيكم أحد يطعمه ربه ويسقيه كما يفعل به عليه الصلاة والسلام. وعن أبي سعيد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تواصل.